أما بعد، قد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد الدرعي، الشيخ محمد الراوي، الشيخ جعفر بن إدريس المتعلقة بالتوبة. ولقد أجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وضعف مثوبتهم وزادنا وإياهم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا منهم وبما علمنا. ولا شك أن التوبة أمرها عظيم ويفر العمر وفر الزمان وفر الدائم الذي يجب أن يلزم، فإنها من نعم الله العظيمة ومن رحمته سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يزنها، بل الواجب على كل إنسان أن يبادر إليها من شركه وكفره ومعاصيه، لأن بها تحصله السعادة، وبتركها يكون على خطر عظيم. إن كان مسلما فإن الإصرار على المعاصي خطره عظيم، وإن كان كافرا وأصر على كفره فمصيره إلى النار وبئس المصير. فالتوبة من نعم الله العظيم، جعلها الله فرجا للعبد من سيئاته وكفره وذنوبه. فلو أن العبد لا توبة له ولا طريق له إلى الخلاص من كفره وذنوبه لكان في أشد الحرج ولكان في أشد المصائب. فإن الإنسان خطاء، كل بني آدم خطاء، غير الخطائين التوابون. لكن من رحمة الله ومن عظيم إحسانه أن جعل للعبد فرجا من ذنوبه وكفره وسيئاته بالتوبة الصادقة بالتوبة النصوح، حتى تنحى عن السيئات، حتى ينحى عن كفره. كما قال عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل الفلاح للتوبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فجعل في التوبة تكفير السيئات ودخول الجنات. وهذا خطاب الله للإيمان، إذا كان المؤمنون مأمورين بالتوبة فكيف بحال غيرهم؟ غيرهم أشد حاجة وأعظم وهم كفار. فالواجب على كل مؤمن أن يجعل التوبة وأن يحاسب نفسه دائما وأن يبادر إلى التوبة في كل ذنب صادقا ناصحا. وتبعث ما هي التوبة، وأن تتضمن أمورا ثلاثة: تتضمن الإخلاء من الذنوب، ثم أركانا، ثم شروطا. والمقصود أنه لا بد من هذه الأمور، لا توبة إلا بها. الأمر الأول الإخلاء من الذنوب وتركها تعظيما لله وخوفا منه سبحانه وتعالى ورجاء ثوابه وحذر عقابه. الأمر الثاني الندم على الماضي منها، يندم على مرامي سيئاته من زنا، من شرب مسكر، من عقوق، من قطيعة رحم، من غير ذلك. الأمر الثالث العزم الصادق أن لا يعود فيها بعد أن من الله عليه بالخلاص. هكذا التوبة الصادقة. ويضاف إلى ذلك أمر الرابع يتعلق بحق المخلوقين، لا بد من رد الحقوق إلى أهلها أو تحللهم منها. كل من كان عنده حق لأخيه من دين، من غصب، من أي نوع من الظلم، لا بد يتحلل من ذلك حتى يعطيه حقه أو يستحله من ذلك، فإذا حلله وأباحه سقط. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن تكون نيارا ولا بدعه. إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقدر مظلمة، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحب حمل عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر عظيم، فما أولى المسلمين بالمبادرة بالتوبة والمسارعة إليها ونزولها، وجاء أن يكسر الله بها الخطايا ويحط بها السيئات، وما أوجبها على كل صاحب ذنب وهي على كفار أوجب، فإن ذنبه أعظم الواجب على يبادر بالتوبة والإسلام أينما كان من يهودية ونصرانية وغير ذلك. الواجب على جميع الكفار أن يبادروا بالإسلام وأن يبادروا بالتوبة أنه عليه من الباطل والكفر، وأن يسارعوا إلى توحيد الله والإخلاص له ومتابعة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الطريق للسعادة والنجاة. ولا ينبغي لعاقل يغتر لأنه مسلم ولأنه واحد، إن المعاصي خطرها عظيم فقد تهدي به إلى الردة. المعاصي بريد الكفر كما أن الأنظار بريد الموت، فالمعاصي قد تهدي بأهلها إلى كفر بالله. فلا ينبغي لعاقل يتهاون بها ويحتقرها. قد جاء في الحديث إياه وحقها في الذنوب فكان يبدأ بكبائر. فالواجب الحذر من الذنوب واستعظامها والبدار بالتوبة إلى الله منها. ويعظم ذلك وأكبره ما يتعلق بالكفر، فإن الكفر أعظم الذنوب وأخطرها. وسمعتم في كلام المشايخ أشياء من هذا النمط، لذلك الاستهزاء بالصلاة أو جحد وجوبها فإن هذا ردة على الإسلام. من جحد وجوب الصلاة أو وجوب صوم رمضان وقال لا يجب، ولو قال كان حسن طيب أو قال الصلاة حسنة ولكنه واجبة، هذه ردة على الإسلام نعوذ بالله. وهكذا لو قال الزكاة غير واجبة، ولو قال الزكاة حسنة لكن قال غير واجبة، ولو كان عنده النصاب الذي لا خلاف فيه، فإن هذا يرد عن الإسلام جحد لما أوجب الله، لما أوجب بما أجمع عليه المسلمون. أو قال إن الحج مع الاستطاعة غير واجب، أو قال إن الحكم جائز، أو إن الزنا حلال، أو قال إن الحمر حلال، ولو استحسن فرح فإنه يرد عن الإسلام نعوذ بالله، تحبط به الأعمال. قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وهي الذي من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فاستحلال الحرام الحلال، فاستحلال الحرام وتحريم الحلال المعروف من الدين الضروره كله رجع الى الاسلام نعوذ بالله، يجب التنبيه عليه. فاذا نبه ثم اصر على احلال الحرام من الزنا والقول ونحو ذلك، او اصر على تحريم الحلال من بهيمه الانعام او من الالبان والمياه والثمور ونحو ذلك، صار رجع الى الاسلام نعوذ بالله. قد نبه في محمد الدرعي على ما يتعلق بالقوانين، والقوانين التي بني بها الناس هي ايضا من البلاء العظيم. نبه على حالين، احداهما ان يفضلها على الشريعه، والثانيه ان يجعلها مساويه، وكلاهما رده عن الاسلام نعوذ بالله. وهناك حال ثالثه لا اذكر انه نبه عليها، وهي ما إذا أجازها، ولو قال إن الشريعة أفضل، إذا أجاز القوانين قال يجوز أن تحكم وأن يرجع إليها، ولو قال إن الشريعة أفضل فإنها ردة أيضا على الإسلام، لأنه أجاز ما حرم الله مما أجمع عليه بمعنى تحريمه. تكون الحالات ثلاث: إحداهما أن يفضل القوانين على الشريعة وهذا كفره ظاهر، الثاني على الثاني هي على قوانين مساويه للشريعه، قوانين مخالفه للشرع مساويه للشرع، هذا رد ايضا عند جميع المسلمين. الحال الثاني ان يجعلها جائزه ولو قال ان الشريعه افضل، ولكن يجوز للدول ان تحكم بقوانين وضعيه مخالفه للشرع. من اجاز هذا كفر ايضا، كان رد عن الاسلام نعوذ بالله، لانه احلال لما حرم الله واحلال لما اجمع المسلمين على تحريمه. فإنه لا يجب أبدا لأحد أن يحكم بين الناس غير شرع الله وأن يستجيز ذلك ويراه مباحا. أما الصلح بين المسلمين، صلح الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، هذا جائز للمسلمين، ولا سيما مع عدم ظهور حكم الشرع. فالمصيبة العظيمة هذه القوانين، والواجب على رؤساء الدول والمسؤولين فيها أن يتقوا الله في ذلك، وأن يدعوا هذه القوانين المخالفة المحرمة، وأن يحكموا شرع الله في كل شيء. هذا هو الواجب عليهم، ولا يسعهم أبدا أن يدعوا عنه. ولقد سر المسلمون جميعا بما عزت عليه حكومة باكستان من تحكيم الشريعة وما أعلمه رئيسها فيجزاه الله خيرا، ونسأل الله يوفقه للكمال والعناية والعناية حتى يحكم شرع الله في شعب عظيم، كما نسأله لبقية الدول أن يوفقوا وأن يهدوا لرشدهم وأن يحكموا شريعة الله في شعوبهم وأن يزدوهم بأمر الله وأن يمنعوهم من محارم الله. ومن ذلك أيضا محاربة الشرك بأنواع الشرك أكبر، فإن دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات وبالأصنام والأشجار والأحجار يكون كفر أيضا كفر أكبر، وهكذا ما عليه الشيوعية من إنكار وجود الله وإنكار الشرائع وإنكار الجنة والنار والآخرة ردة كبرى أعظم من كفر اليهود والنصارى لهم. فالشيوعية التي فيها إلحاد وإنكار لوجود الله وإنكار لما جاءت الرسل وتكذيب بذلك وإنكار للآخرة وتكذيب بها، هذا أمره خطير، هذا من أعظم الكفر بالله، صاحبه أكثر من اليهود النصارى لهم جميعا. كذلك دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات ونذر لأصحاب القبور وتعلق بالأموات يسأله الشفاء والنصر على الأعداء ويطلبه المدد والغوث، هذا كله شرك بالله عز وجل. ولو قال إنهم لا ينفعون ولا يضرون، من قال إن الميت أو غيره ينفع ولا يضر دون الله هذا شرك بالربوبية. إذا قال إن سيد عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الحسين أو علي أو الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أحد من المخلوقات من الرسل أو الصالحين أو الأصنام أو غير ذلك أو الأموات أو ينفعون بدون النفع للناس أو الضر على الناس مستقلين دون الله، هذا يدعى عند الجميع، لأن النفع الله هو وحده هو المستقل بكل شيء جل وعلا. وكذلك قال إنهم يدعون لا بأس أن يدعوا من دون الله ويستغاث بهم وينذر لهم ويطلب لهم مدد من أصحاب القبور أو من الأصنام أو من الأشجار والأحجار أو من الكواكب، ولو قالوا لا تنفع ولا تضر، ولو قالوا لا شفعاء كما قال العرب من قريش وغيرهم، هؤلاء شفعاء لا عند الله، قال الله سبحانه ويعلم منهم لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله، ما قالوا انها تضرهم وتنفعهم، الله لا نفعهم هذا، ولكنهم يقولون انهم شفعاء يدعونهم ويوسطونهم ويسألونهم قضاء الحاجات لانهم بزعمهم يشفعون الى الله ويعطيهم الحاجات. وفي الآية الأخرى يقول الله على عنه أنه قالوا ما نعبدهم إلا أن يقربوا إلى الله، فالمعبود من دون الله صاحبه مشرك أداة الشرك، وإن زعم أنه لا ينفع ولا يضر، ولو قال أنه لا ينفع ولا يضر ما دام استطر ما دام جعله واسطة فقد وقع في شرك قريش وشرك العرب، لأنه واسطوا الأصنام والأوثان واسطوا الملائكة واسطوا الأنبياء، قال هؤلاء كان عند الله ما نعبدهم إلا أن يقربوا إلى الله عز وجل، هذا شرك أكبر يجب أن يوجه المسلمين إلى ما وقعوا فيه من الخطأ وأن ينذروا ويبين لهم. فإذا أصر صاحب هذه الشركيات بعد التنبيه وأصر على كفره وضلاله ودعوته الأموات صار شرك أكبر وضلال أكبر وكفر أكبر. أما مع الجهالة ومع ما وقع فيه من الشبه التي شبه عليه علماء السوء ودعاه الضلالة وحباب السوء والجهلة هذا مع النظر، لا الله أن يكفره بذلك ويقول الأمر واضح والأدلة واضحة والطلع واضح ويكاهل بذلك، وبعضهم يقول لا بد من تنبيه ولا بد من إيضاح الأدلة لأن قد شبه عليه بداية الأموات ووجد الناس على هذا الشيء في بلدان كثيرة فيجب أن ينبه قبل أن يجتمع عليه بكفر أكبر، فينبه وقال عمله كفر عمله كفر أكبر وشرك أكبر، لكن كفره بعينه يحتاج إلى تنبيه وإيضاح له، فإذا أصر كفر كفر أكبر، فالأمر عظيم وخطأ كبير، فالواجب على علماء المسلمين أينما كانوا أن ينبهوا الناس على هذا الخطأ ويوضحوا للعامة حقيقة الدين وحقيقة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وأن الله سبحانه يجب أن يدعى ويستغاث به وينذر له والمعبود بالحق سبحانه وتعالى على ما سواه هو من قابل، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه باطل. هذه أمور عظيمة يجب على الدعاة حينما كانوا وعلى العلماء حينما كانوا أن يوضحوها للناس وأن يكون ذكرها وبيانها أهم من كل شيء، أمام بعض أحكام الصلاة وأحكام الزكاة إلى غير ذلك، لأن أصل وتوحيد الله وإخلاص الله، فلا زكاة ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك إلا بعد صحة الأصل، بعد ثبوت الأصل وهو توحيد الله وإخلاصه ودخول العبد في الإسلام. رزق الله جميع التوفيق والهداية وعامل جميع مسؤولياتنا وسيئات أمامنا وجزى أعضاء المدرسة خيرا وكفيهم. وهناك أمر آخر أيضا لا يذكر في الصلاة يتعلق بالصلاة، وهو أن تركها ولو لم يتحددوه، إذا ترك الصلاة فلم يصلي فقد ذهب جمع من أهل العلم وهو معروف عن الصحابة رضي الله عنهم إلى أنه كافر كفرا أكبر، ولو لم يتحددوه إذا تركها ولم يصلي ذهب جمع من أهل العلم وهو مروي عن الصحابة رضي الله عنهم أن هذا كفر أكبر. ولد أهل الإسلام نحو الله من الله بقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بين الرجل من الصلاة ومن تركها فقد كفر، قال عليه الصلاة والسلام بين الرجل في أدلة أخرى عظيمة يجب الحذر من ذلك، وليعلم تارك الصلاة أنه قد أتى كفرا عظيما بل كفرا أكبر على أرجح القولين أقوال أهل العلم، فليحذر ويدافع بالتوبة إلى الله ويسارع إلى المحاضرة على الصلوات مع إخوانه في بيوت الله عز وجل، فإن ذلك هو الواجب عليه وهو طريق النجاة والسلامة. والصلاة أمر الإسلام، من حفظها حفظ دينا ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. صدق الله جميع الهداية والتوفيق، وجزى إخواننا أعضاء المدرسة خيرا وهدنا جميعا صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وجزاه.
شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وفتح الله عليه وجزاه الله خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة ونبدأ بما يتصل بالموضوع وعلى حسب ما يتسأل الوقت. فضيلة الشيخ، قلتم أتابكم الله إن الذي يبيذ الحكم بغير ما أنزل الله يكون مرتدا، فكيف إذا لم يجد ذلك بلسانه ولكنه حكم بغير ما أنزل الله وجعل هذه القوانين مكان الشريعة وحمل الناس عليها وعاقب من يقرب عليها ومن دعا إلى تحكيم شرع الله؟
هذا ظاهره ظهر، ظاهره ظهر أكبر، ولكن يجد بذلك محل نظر، لأنه قد يدعي أنه فعل ذلك لأن الشعوب لا تقبل ذلك أو لأن الدولة التي هو رئيسها لا تطالبه بذلك، وهو يعلم أن هذا باطل وأن هذا منكر، ويعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، ويعلم أن حكم الله هو الحق، ولكن حمله على ذلك الهوى وطاعة الشيطان وإيثار الدنيا ونحو ذلك، وأنه لا يستحل ذلك، فهو محل نظر، تكفيره محل نظر، وإن كان ظاهره ظهر، ظاهره حوالي دول اليوم إلى القليل، ظاهره أحواله ظهر بالله عز وجل واستحلاله يقول بغير ما أنزل الله، لكن يجوز بذلك محل النظر إذا كان يدعي أنه لا يجوز ذلك وأنه يرى أن الحكم بالشريعة لازم وأن تحكيم القوانين باطل، ولكنه حمله على هذا كيف وكيف وكيف، هذا هو محل نظر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
شخص أذنب ذنبا وعقد النية على ألا يعود إليه، ولكنه رجع إليه مرة ثانية وثالثة، فهو يؤنب نفسه على ذلك ويحاول ترك هذا الذنب ولكنه لن يستطع، بماذا تنصحونه؟
على كل حال الواجب عليه ان يستمر التوبه دائما، والله جل وعلا يتوب على من تاب، فاذا تاب من الذنب توبه صادقه بالندم والاقلاع والعزم ان لا يعود ثم بني به مره اخرى فعليه جريمه الذنب الاخر ولا يتاب منه، فعليه ان يجتهد في التوبه مما وقع مره اخرى، وهكذا كلما وقع فليبادر بالتوبه الصادقه والاقلاع والندم والعزم ان لا يعود، ويكفيه الله شر ذلك الذنب بالتوبه الصادقه، وعيده ربه ويضرع اليه ان يقيه شر هذا الذنب ويعيده من شر نفسه ويصحب الاخيار ويترك صفات الاشرار، فان هذا في الغالب انه يصيبه الرجوع اليه بسبب صحبته بالاشرار الذين يتعاطون هذا الذنب كالخمر، فاذا بقي معه بالصحبه فانه يعود اليه في الغالب، لكن يجب عليه ان يباعد الاشرار ويدع صحبتهم وينتقل الى اصحاب اخرين طيبين لعله ينجو ولعله يسلم. المقصود ان الوالد ان يحاول البعد عن اسباب العوده الى هذا الذنب، والا هو غير مؤاخذ بالذنوب السابقه، كل ذنب تاب منه توبه صادقه فانه ينحى عنه وانه يؤخذ بالذنب الاخر الجديد الذي عاد اليه، وهكذا هكذا قال اهل السنه والجماعه.
انسان كان يذنب ذنوبا كثيره ومنها اخذ اموال الناس بدون حق، وقد تاب من جميع الذنوب الا اموال الناس حيث انه فقير لا يستطيع اداءها، ماذا يعمل؟
واجب عليه ان يستحله منها ويعمل ما يستطيع من الأعمال التي يرد بها المال حتى يبلغ وسعه في ذلك. والله لا يكلف اليوم إلا وسعه. فاتقوا الله ما استطعتم.
أخيرا نفذ حكم الأذان في 3 أشخاص في الكويت في طريقة الشنق أو بطريقة الشنق، هل هذا موافق الشرع؟ موافق للشرع الشنق يعني.
الذي يظهر أن ينبغي الإعجاب ما هو الأسهل. الذي خلاص قال إذا قتلتم فاحفظ قتله، والذي بلغنا ان الشمس غير طيب وانه فيه تعذيب فلا ينبغي الشمس، بل ينبغي هذا تأثم باعداء الله، بل ينبغي يقتلوا بالسيف، لانها قصه السيف بيد الرجل العارف والسيف جيد يريح اكثر وينهي الموضوع بسرعه، فلا ينبغي ان يقتل بالشمس ابدا.
ما حكم تخطيط بشوت الرجال؟ يا
لا 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 اذا كان من اهل الذهب والفضه من انواع الصفر الماء لا لا بها، اما جعل الذهب فلا يجوز اذا وجد اذا قدر ذلك، والذي عمل المال من اهل الخبره ان هذا الشيء الذي زري هذا ليس الى وانما اشياء من انواع الصفر الماء الذي يظن انه ذهب ولا غير ذهب، والصفر كما كذا يشبه الذهب الى فينا الصفره والماء في بعض الاحيان وليس بالذهب، والفضه اكثر من الذهب ولكن لا ينبغي ان لو وجد.
إذا قضت يوم العيد يوم الجمعة وصليت صلاة العيد فهل الأفضل أن أصلي صلاة الجمعة أم أقضيها ظهرا؟
الأفضل أن أصلي صلاة الجمعة، لأن الرسول كان يصلي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي الجمعة والعيد جميعا، ولكن رخص للناس من حضر صلاة العيد إن شاء صلى الجمعة وإن شاء صلى ظهرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا صلى الجمعة مع الناس كان أفضل حتى يحصل لفضل الجمعة وما صلاة الخطبة هو أفضل، ويصلى العيد ويصلى الظهر ولم يصلي الجمعة يوم العيد، لأن من صلى العيد جاز ذلك على الصحيح ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص إذا حضر العيد في صف الجمعة، ولكن إذا حضر الجمعة وصلاها كان أفضل لما فيها الخير العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ويصلي العيد جميعا كما قال النعمان في رواه مسلم الصحيح، قال كان يقرأ في الجمعة يسبح والغاشية أو هكذا في العيد، وربما اجتمع في يوم فقرأ بهما جميعا في الصلاتين صلاة العيد وصلاة الجمعة رواه مسلم الصحيح.
ما هي الحسنات التي تمحو السيئات؟ هذا السؤال.
الحسنات أعظمها التوحيد، فإن الله يمحو بها السيئات، ثم التوبة، توبة حسنة عظيمة، توبة صادقة تمحى بها الذنب الذي تيب منه، إن كان من ذنب معين محي بالتوبة الصادقة، وإن كان من جميع الذنوب محي بالتوبة الصادقة، وجميع الأعمال الصالحة لا تمحو السيئات، صلواته وزكواته وصومه وحجه وصدقاته وأنكاره وذكره لله، كل هذا من أسباب له السيئة، إن الحسنات جميع الطاعات كل حسنة.
هل يجوز قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله؟ نرجو توضيح ذلك.
نعم يجوز عند أهل السنة والجماعة أقول أنا مؤمن إن شاء الله، وليس المراد الشك، لا المراد إن شاء الله، لأن لا يجري هل استكمل الإيمان أم لا، الإيمان أو واجبات وله أشياء تعلق بالمحرمات، فيقول إن شاء الله، يعني إن شاء الله كمال إيماني وتمام إيماني، أو بالنسبة إلى العاقبة لأنه يجري ما لا يكمل هدى، فيقول إن شاء الله لأنه يجري ما هي الخاتمة، والمرجع تنكر ذلك ويقول لا شك، وهذا غلط، أهل السنة والجماعة يحتفلون في الإيمان من دون شك، بل بالنظر إلى استكمال واجبات الإيمان وبالنظر إلى الخاتمة.
نرى الناس في الأعياد يتعانقون ولو لم يكن بعضهم قادما من سفر، وقد يكون الوقت الذي يفصل بينهم قصير وقت صلاة ثم يتعانقون بعد صلاة العيد، نرجو بيان الحقيقة.
لا نعلم بالتعانق أصلا إلا عادة جرى عليها الناس، إنما المشهور الدعاء في القبول لقي أخاه وتعالى وصاره وتعالى مقبول هذا من عبد الله السلف. أما المعالقة لأجلها وخصوص فلا أعلم لها أصلا وإنما هي عادة للناس. فالأفضل أن يصالح يقتدى بها عند اللقاء قام أخاه ويقول له هنأك الله بهذا العيد أو بارك الله لك هذا العيد أو تقبل الله منه ومنك وما يسمع ذلك لا بأس بهذا.
هل يجوز العزل وإذا دعت الحاجة إلى ذلك هل الأهون استعمال حبوب من الحمل أو العزل؟
يجوز العزل وتركه أفضل وإذا دعت إلى الحاجة فلا بأس. وين تجوز الحبوب الحمل إذا دعت إليها الحاجة مثلا والمرأة تحمل هذا على هذا بسرعة أو يضرها الحمل فيحب أن يجعل بينهما ضغطا لعلها تكسب نظار إذا دعت إليها الحاجة ودعت إليها الحاجة على إشارة الطبيب ولم يكن عليها ضرر في ذلك فلا بأس. والعزل والهجامة ثم عند إحساسه بخروج المني يفصل ذكره ويخرج المني من خارج لأنها تحمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. قال الجابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا منها الآن لم يكن القرآن رواه البخاري ورواه الآخر وبلاء ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
لقد سينا جميعا هذه الكلمات والطيبات والمباركات من فضيلة الشيخ صالح بن طرفان الأطرم فيما يتعلق بحفظ المخالطة بكفرة وما فيها من الخطر العظيم والأضرار الكثيرة. وقد أجاب وأحسن وأفاد جزاه الله خيرا وضعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ورزقنا العلم النافع والأمر الصالح والاستقامة على الحق. لا ريب أن موضوع الندوة موضوع عظيم وقد نسب الكلام فيه من الشيخ صالح وأحسن في ذلك والمقام يحتاج ويترتب على وجوده في بيوت من البلاد ما لا يخفى لا من جهة النساء ولا من جهة الرجال. وقد أشار الشيخ إلى شيء من ذلك ولم يوارث كل احد نشا هذا بالامر الخفي استخدام الكفار ووجودهم في البيوت ووجودهم في الاعمال اضراره لا تحصى اضراره لا تحصى ياتون بعاداته الخبيثه وياتون بعقائده الباطله الدهريه ويعلم منها الناس ويسمونها بين الناس بين العمال الاخرين وفي البيوت بين الناس ياتي الصغار من ذكور وايمان فيتربى الصغير على عقائد خبيثه وعلى عادات دهريه. جاء أهل البيت عن أمر لأنه متى استقلت المرأة والرجل في الناشئة الصغيرة أمروا عليهم ما يشاءون وعلموهم ما يشاءون. ثم هذه الجزيرة بوجه أخص هذه الجزيرة العربية لا يجوز أن يستقبل لها كفار ولا يجوز أن يبقى فيها كفار. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يبقى فيها دينان أمر بإخراج المشركين من الجزيرة أمر بإخراج اليهود والنصارى ومن الجزيرة لأنها مهد الإسلام منبع الإسلام فلا يبقى فيها بناء مسلم الإسلام وكفر فيجب أن تكون الإسلام محضن ولا يبقى فيها دين آخر. ولما احتاج المسلمون إلى اليهود في خيبر لما فتحت وكان المسلمون مشغولين بالجهاد استقر السلطة التي خلفها اليهود عمالا في خيبر في مزارعها بالنصف فلما سئل عنهم قال لهم عمر رضي الله وأرضاه فدل ذلك على انه لا يبقى اهل الدين الاخر ويصل النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته باخراجهم. وقال في حديث عمر عند مسلم لا يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الجزيره حتى لا ادعى الا مسلما. ووصل في وصيته باخراج المشركين من هذه الجزيره عليه الصلاه والسلام. فالواجب على الدوله وعلى المسلمين اخراجهم وعدم استقبالهم. وقد كتب كبار العلماء للدولة وفقها الله في هذا السبيل وبين العلماء أن استخدامهم ووجودهم في البلاد خطره عظيم والواجب إبعادهم. وقد وافقت الدولة على ما كتب إليها ووعدت بإبعادهم فشرعوا في إبعاد كثير منهم من هيئة عقودهم ورسل الله يهون بإبعاد الباقيين وأن لا يبقى فيها إلا مسلم. نعم قد تأتي الضرورة قد تبيح الضرورة استخدام مهندس للضرورة طبيب للضرورة قدة معلومة ثم يذهب إلى الصنيع عنه أو جاء بدله من المسلمين. أما بهذا الطريق استقرار الكفرة كثير استقرار من البلاد من الهند من النصارى من ثم من النصارى من أمريكا من كذا من كذا، هذا خطر عظيم، خطره كبير. فالواجب أن يبعدوا وأن لا يستخدم إلا المسلمون مع العناية أيضا بالمسلمين، لأن المسلمين من يضر أيضا وجودهم ببدعتهم وكفرهم ويدعي الإسلام، قد يدعون الإسلام كفار في الباطل، عباد قبور يعبدون الأولياء يعبدون الأنبياء يعبدون القبور، يستغيثون بالأموات ينذرون لهم ويكفرون بالله، أي مثلي يعظم اليهودية أيضا. فالواجب لا يستخدم إلا مسلمون معروفون ينتقون، ينتقى أي من يريد الاستخدام ينتقي ويسأل من هناك، ولا يستخدم إلا على بصيرة. وهكذا الدولة يجب أن لا تستخدم إلا على بصيرة، وأن تستغني عن من يمكن الاستغناء عنه، ولا يستخدم إلا مثلا الضرورة إليه كما تقدم من مهندسين أو أطباء يدعو الضرورة إليهم نصرة مؤقتة، لأن وجودهم في البلاد الرياض والبلاد في كل مكان من هذه الجزيرة ضرورة عظيم، وأكثر لا تحصى، والمربيات والخادمات من هذا الباب يجب أن لا يستخدم أبدا لا كافر ولا كافر، بل يجب أن يبعدوا سواء كانوا يهود أو نصارى أو وثنيين، وأكثر من ذلك الشيوعيون، وقد يكون ملاحدة شيوعيين يستخفون ويتظاهرون بالإسلام، لكن عند التفتيش وعند العناية وعند السؤال يتبين أولئك ويحذر من شره. وكل مسلم مسؤول عن نفسه، كل مسلم مسؤول، ليس له ان يستخدم عمالا كفارا لا للاجره ولا للعوضه، يجب ان يحذر ذلك، ولا يستخدم الا المسلمين قد انتقاهم وقد حرص وسال الخبره عنهم، حتى لا يستخدم الا اناسا طيبين يؤمنون على المسلمين ولا يضرون المسلمين. وهكذا الخادمات مهما امكن فليستغني عنهم فليستغني، واذا دعت الضروره فليستخدم المسلمه صاحبه السن بعيده عن صله الجمال وصله الهجره، انتقي ولا يعجل، انتقي المرأة التي يغلب عليها عدم الجمال وعدم الشباب، تكون قوية تؤدي المطلوب لكن بمراعاة عدم الشباب الفاسد وعدم الجمال الفاسد، وأن تكون مسلمة وأن يكون على حالة يكون فيها الخير ويكون فيها الفساد الذي يخشى منه. المقصود منها أن مهما أمكن الاستغناء عن استخدام الخادمات والخدام والسواقين وغيرهم، هذا كان خير كثير، فإذا دعت الحاجة فلا بد من الانتقاء والعناية من المسلمين خاصة، أما كفر فلا يجوز أبدا، لا يستخدم من هذه البلاد، لأن هذه يجب أن تطهر ويجب أن ينهى عن الشرك، وقد يسر الله الحمد لله أن يستغنى عنهم كل بلاد فيها مسلمون يستغنى بهم عن أولئك الكفرة، يمكن أن يستخدم من أندونيسيا من ماليزيا من بلاد أخرى من باكستان من البلاد التي فيها مسلمون تقع منهم الحاجة الضرورية، ومن هنا أنت الإنسان يستلم زوجته لأخته بخادمة مسلمة من بلاده، إذا أمكن ذلك فهذا خير عظيم وفيه وقاية عن شر عظيم. والواجب على أهل الإسلام التعاون مع الدولة، أن يتعاونوا مع الدولة، الدولة يجب عليها أن تعتني بهذا الأمر وأن تمنع من استيراد واستخدام المسلمين، وأن لا تستبدل أيضا إلا المسلمين، وأن تحذر استخدام الكافرين مهما أمكن إلا عند الضرورة القصوى لمصلحة العامة للمسلمين، هذا قد يرخص فيه إلى الضرورة، كما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن كافر الفيل لحاجة يدله على طريق المدينة، وكما أبقى اليهود من خيبر مدة مؤقتة للحرب وانطلاعه من حاجة الشديدة بسبب اشتغال المسلمين بالجهاد، فالمقصود أن هذا وأشباهه هو الذي يجوز للحاجة المؤقتة الضرورية الشديدة، ولا يجوز التوسع ولا يجوز التساهل في هذه الأمور، لأن الله عظيم وخطر حادثين. أن السفر إلى بلاد الكفار هذا بلاء عظيم، إذا سافر إلى هناك خلع رقة الحياة وخلق التحرر، خلعه بالاحتياط وتوسع في كل شيء إلا من عصم الله، توسع في الفساد في القبور في الزنا في الاختلاط بالكفرة، الشر عظيم في السفر إلى بلاد الكفار، وجاء الإنسان بتحريم ذلك، يقول يا ألف أنا بريء من كل مسلم ضد المشركين، سبحانه وتعالى عن الملائكة تلقت الملائكة وتجرى عليهم ما جرى، من رأت الملائكة سألت تكون الله واسعة تهاجم فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، من يقام بين المسلمين لم يسأل أن يهاجم، قال ابن القيم رحمه الله أجمع العلماء على تحريم الإقامة بين أهل المسلمين بمن استرعى الهجرة، تحرم الإقامة بينهم بالإجماع، ويستبع الهجرة إذا كان في بلاد لا تكون فيها الفرادين ويرجع إلى دين الله تحرم عليه الإقامة بين أنفسهم بدون الهجرة مع القدرة. أما هؤلاء يتوجه الشباب الذي يحمل الثانوية أو المتوسطة يتوجه إلى يبعد ساعة في بلاد الكفار إلى أمريكا وإلى إنجلترا وإلى فرنسا، هذا خطر عظيم، هذا شر عظيم، هذا منكر غير أبدا، لا من المعارف ولا من الدفاع ولا من الحرس الوطني ولا من غير ذلك، ولا من التجارة والمسلمين. لا يجوز للعزة أولادهم ولا بناتهم إلى هناك إلى بلاد فيها كفر الشر وفساد عظيم، فإن البلد وفي الغالب لا يسلم قلت لك بلاد خطر وأعظم، فلا يجوز أبدا الابتعاث إلى تلك البلاد الكافرة. وإذا كان ولا موت فيبتعث غني العاقل العالم المتبصر أن يدعو إلى الله بعد الشهادة الجامعية وبعد التأكد من اتجاهه وعقله ودينه وبصيرته، يبتعث الدعوة إلى الله والأمور القضية إلى هناك ويدعو إلى الله ويبصر الناس ويقبل هذه التي تراد من خلاله إلى هناك. أما يبعث من هب ودب من الشباب وغير الشباب حاجات دموية فهذا خطر عظيم ومساد كبير. حتى السفر المرض العلاج في خطر، هذه دون الضرورة إذا لم يتيسر له علاجه في بلده ومع ذلك في خطر عظيم، وهو من سفر المرض الحاجة الجليلة فكما يقول المسافر لغير ذلك لفرجة والنزهة والسياحة، هذا لا يجوز، هذا فيه إحبار عظيمة ومساد كبير، إلا إذا كان ذا علم ولا بصيرة ولا هدى ولا أمانة معروف ويدعو إلى الله ويشكر إلى الله ويظهر دينه ويعلم الناس الخير، فهذا فيه مصالح في سفره وفي دعوته إلى الله عز وجل. أما أن يسافر شباب جاهل وشباب على خطر عظيم وعلمه قليل يسافر إلى بلاد كافرة يعلم فيها حدود الله ويصرف فيها الخمور ويعلم فيها الزنا في كل مكان والنظارة والفساد الكبير في كل مكان، فهذا خطره عظيم. وقل أن يرجع الطالب سالما، فلا يرجع الطالب سالما، فقد يكفر بالله هناك فتسد اخلاقه ولا يرجع سالما الا قليل، والغالب لا يرجع الى سالمين لما يشاهدون هناك من انواع الفساد والبلاء، ولا حول ولا قوه الا بالله. الواجب على اهل الاسلام اينما كانوا، الواجب عليهم ان يخافوا الله وان يراقبوا الله وان يحذروا هذه الاسفار، هذه الاسفار لبناتهم او ابنائهم، وان يعاونوا الحكومه ويجاهدوا مع الحكومه ومع المسؤولين في الحكومه على عدم كفر هؤلاء، وأن يحرصوا كل الحرص على أن تكون دراساتهم كلها في الداخل، وأن يتابع لهم الأساتذة والمدرسون من الخارج حتى يعملوا تبذل بحمد الله قوية، وتستطيع إحضار الأساتذة والمدرسين لكل فن ولكل حاجة، وبين الطالب في بلاده وبين أهله وبين إخوانه، فهذا أقل ضررا وأقل خطرا. نسأل الله يوفق الجميع والمسلمين كل خير، نسأل الله يحفظ بلادنا وأمنالنا وبناتنا لكل سوء، ونسأل الله يحفظ مجتمعنا لكل شر، ومن نبه الشيخ صالح على ما حصل بسبب دعوة الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب ومناصرة الحلة في باب الدعوة من الخير العظيم في هذه البلاد في الجزيرة في مجد وفي غيره، حصل بذلك الخير العظيم وفقه من الشرك والفساد، وكانت بلاد مجد مثل غيرها وشر بفضل الله وظهور الفساد والزنا والفواحش وتحكيم غير شريعه الله الى غير ذلك، فجاء الله بها الدعوه المباركه في منتصف القرن الثاني عشر والشيخ محمد رحمه الله عليه، فدعا الى الله ونصره علماء الحق ونصره اهل سعود، واستقام من ذلك خير عظيم وجهاد كبير وادوات منتشره بين الناس حتى ظهر دين الله في هذه البلاد، وحتى ذهب الشرك وحتى هدمت الاجنحه والقبور وحتى وجع على الاركان والاوثان وحتى ظهر الحق وانبلغ الباطل، زالت اثاره باسباب الدعوه المباركه وبسبب الجهاد العظيم وتنفيذ حدود الله وتنفيذ التعجيلات الشرعيه فيما خالف امر الله، فصارت هذه البلاد مضربا مثل في الاستقامه والهدى والامن والخير، وصارت تذكر باحوال المسلمين في المدينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعهد عمر رضي الله عنه وعهد عثمان، بسبب قله البدع وبلد العدل البدع وانتشار الخير ووجود الدعوه الى الله ووجود التوحيد وعليه الشكر. ثم ذكر هذه الدعوه في بلاد الوزاره وفي الشام وفي مصر وفي العراق ثم انتقلت الى الهند وانتقلت الى بلدان كبيره نقلها العلماء والاخيار وتصرفوا هناك في الدعوه الى الله عز وجل، وانتشرت المؤلفات الاسلاميه في دعوه الدعوه الى التوحيد في اسباب هذه الدعوه الطيبه المباركه، فجزا الله الشيخ محمد وانصاره واعوانه جزاهم الله خيرا وجعل البركه والخير في بقيتهم وعزاهم صراطهم المستقيم، ووفق علماء المسلمين ايانا جميعا فيما فيه رضاه ولما في صلاح ذنوبنا واعمالنا وهدايتنا الى صراط المستقيم، ولا حول ولا قوه الا بالله.
شكرا لسماحه الشيخ، ولعل سماحته قد اجاب على كثير من الاسئله التي وردت الينا تخص موضوع الندوه. إذا كانت والدتي يصيبها التعب الشديد من جراء عمل البيت ونريد أن نستخدم شغالة كافرة، مع العلم أن في البيت 4 أبناء غير متزوجين، وكذلك ما الحكم لو وجدت الشغالة في المنزل وأنا لا أستطيع أن أخرج من البيت أيضا، وما الحكم في الكلام معها كي تدخل الإسلام؟
سمعتها كلام، سمعتها كلام، هذا لا يجوز أبدا، هل استخدام شغالة كافرة أبدا، وما زال بيته أدباء كنت شغالة بينه ولا مسلمة في الخطر العظيم. فلا ينبغي هذا، فينبغي أن يستعينوا بالله وأن يعملوا ما يستطيعون حتى يتزوجوا وتختموا أزواجهم.
ما الحكم إذا كان عندي خادم وثني يعبد بوزة المصراني يقول الله تعالى الثلاثة وأنا لا أنكر عليه ولا أدعوه إلى إسلامي واختلط بأبنائي، أفيدوني وأنصحوني أسألكم الله؟
ثلاثة ثلاثة يجب عليك أن تبعده وأن تنهي عقده، ولا يقع عندك هذا النصراني ولا هذا الوجود أكثر من النصراني، الوجود الثاني أكثر والهندوسي غير أن يكفر، فيجب عليك إبعاد ذلك وإنهاء عقودهم واستبداله بالمسلمين، ولا خير في بقاء هؤلاء عندك وإن تغلب عليك في الدين والدنيا إلا إذا هداهم الله الإسلام قبل منك فدعوتهم الإسلام وهداهم الله قبله فلا بأس واحذرهم، فقد يكون إسلامهم غير حقيقي، ولكن يقبل منهم الإسلام وأدعوهم إلى الإسلام، فإذا قبلوا فلك أجر عظيم ولعلهم يكونوا صادقين مع المراقبة والعناية. فإذا رأيت عليهم عمرات الصدق وظهور دلائل قبول الإسلام فهذه نعمة من الله عليك وعليهم الحمد لله، ومع هذا تلاطمهم وتلاحظهم حتى لا تكون مخدوعا بهم وهم كاذبون.
هل الحاكم الذي يدعي الإسلام ويحكم بغيره كافر؟ فإذا كان يكفر بذلك هل الذي لم يكفره كافر؟
تقدم السؤال هذا في جماعة الماضي فيما يجب على ظني، تقدم الجواب عن هذا وعن أنه يحتاج إلى تفصيل، لأن الحكام الذين يحكمون بغير الشريعة قد يكونون يزعمون أنهم مضطرون وأن شعوبهم أو بلاد أخرى تضطرهم إلى هذا وأنهم يؤمنون لأن عملهم باطل وأنه منكر وأنه معصية ولكنهم اضطروا إليه وفعلوه، كما يفعل سابقا شيوخ القبائل يحكمون قوانين أسلافهم. هؤلاء الذين حكموا قوانين الوضعية إذا كانوا يرونها جائزة، تقدم نعم في جمعة الماضي، إذا كانوا يرون أن القوانين جائزة وأنها أفضل من الشريعة أو أنها تساوي الشريعة فهم كفار بهذا جميع الأحوال الثلاثة، لأن قوانين ترك يعتقد أصحابها أنها أفضل من الشريعة، وثلاث يعتقدون أنها ليست الشريعة في حكمها وحكم كل واحد، وثلاث يعتقدون أن الشريعة أفضل أو لا، لكن هذه جائزة لا بأس بتحكيم القول الوحي. ومن استبعد هذا فهو كافر وردد عن الإسلام له جل، لأن من استباح مع أمر الله فهو كافر، ومن تنقض شريعة الله فهو كافر، ومن استهزأ بدين الله فهو كافر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا كثرة ما تعملون، ذلك جعل من كرمه ما أنزل الله يحبط أعمالهم. المقصود أن إباحة المحرم المعروف من الدين بالضرورة أنه محرم كفر بالله وردة عن الإسلام، كما أن تحريم نعرف من الدين بالضرورة أنه حلال تحريمه كفر بالله وردة. لو قال قائل أن الغنم حرام أو الإبل حرام أو البقر حرام أو اللبن حرام فهو مرتد عن دين الله، لأنه إذا قلنا أن خاطر أنه والد ينصب، أو قال إن الزنا حلال أو الخمر حلال مرتد عن الإسلام، بل يقول الشرك حلال أعظم كفر وأشر وأحدث. فالحاصل أن الذي يرى من تحكيم القوانين التي تخالف شريعة الله في أمور الناس أنها جائزة أو أنها وجدت الشريعة أو أنها أفضل الشريعة هذا كان عند جميع أهل العلم، وإنما الذي لا يكفر الذي قد يقع من فضل الله عز وجل لكن بعض القوانين لكن يعتقد أنه والد وأنه مخطي خاطئ في ذلك وأنه عاصي برده، ولكن حكمها لأغراض وأسباب وإن فعل وإن هو أنه يعلم أنه غالي. فهذا قال ابن عباس إن هذا ليس يشرك بالله ويكذب الأكبر، قال ابن مجاهد وطالب الجماعة نظلم دون ظلم كفر دون كفر. فالحاصل إذا لم يعتقد إذا حدث ذلك وإنما فعله يعلم أنه عاصي وأنه ظالم لنفسه وأنه واجب على تحكيم الشريعة فإنه ذلك مثال كفر أكبر لو كفر أصغر وظلم أصغر ونصف أكبر ونصف أصغر. نسأل الله السلامة.
كثيرا ما يركز المسائل في أهمية في دعواهم إلى الله على جانب العقيدة، ومعلوم أن ذلك له أهمية كبرى ومكانته العظيمة، إذ أن تأسيس العقيدة هو الركيزة الكبرى في الإسلام، ولكن نرجو توجيه العناية بالأخلاق الاجتماعية ومحاربة الرذائل في بناء العقيدة، فلماذا نرى غالبا العلماء يهملون هذا كثيرا؟
لا نعرف عند العلماء يعني علمنا بهذا وهذا، العقيدة مثل ما اعترفت أيها السائل هي الرشيدة وهي الأساس، ولهذا أغلب العلم في بلدان العالم لا يهتمون بالعقيدة، مثل ما قلت يتكلمون في الأخلاق في أشياء أخرى في الصلاة في الزكاة في الأوقات في الصلاة في أشياء أخرى والعقيدة مهملة، حتى أوجد بينهم قبور من الله وحتى وقع الشرك بالله بينهم وهم لا يشعرون، وربما وقع نفس العالم في الشرك بالله. لأنه عاش على شيء مع أبيه ومع عمه ومع شيخه، فعاشوا على الشرك لأسباب عدم قولهم في العقيدة وعدم عنايتهم بالعقيدة. تجده يدرس ويعبد غير الله، يقول في المسجد يدرس ثم يدعو البدوي ويدعو الحسين ويدعو عبد القادر، لأنه عاش على هذا هو أبوه وجده وأصحابه. هذه من نتائج إرسال العقيدة وعدم العناية بالعقيدة. وتجده جهدلا بصيرا في أحكام الطلاق، في أحكام الأوقات، في أحكام الإجارة، في الزكاة، في وصايا، في أشياء أخرى، لأنه درسها واعتنى بها. أما العقيدة فلا يعتني بها ولا يعرف صنعها، وإن كان جيدا فهو يعتني بالعقيدة المتكلمين وما يخوض فيه المتكلمون من جهة الكلام والعقائد التي ساقها أهل الكلام الأشعرية والجهمية والمعتزلة، وغفل عن العقيدة السلفية التي درج عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرج عليها السلف الصالح من إثبات الأسماء والصفات ومن إيمان بالله وتوحيد العبادة التي الشرك عن الشرك بالله عز وجل والعناية بهذا الأمر. فالحاصل أنه يجب وجوبا عظيما وجوبا مؤكدا أن يعتنى بالعقيدة، وليأتى العلماء في إيضاحها للناس العامة والخاصة وأسر الدروس غالبا تعتني بها مع العناية بالأخلاق والأحكام الأخرى. لا يخبر هذا ولا هذا، ولم تكن العناية الكبرى بالعقيدة. وكان الشيخ محمد فضل الله في رسائله يقول بعض فصوله ويكتب إليهم ويفصلون في العقيدة، يقول إني أريد منكم أن تدرسوا العقيدة كما تدرسوا كتاب الأوقاف، يعني كما أنكم تعتنون بالأوقاف أوقاف الناس، فأرجو منكم أن تدرسوا العقيدة باسق مرتد مثل عنايتكم بكتاب الأوقاف. ولو انهم درسوا باسق مرتد في كتب الفتر التي ألفها العلماء في كل مذهب، لو درسوا باسق مرتد واعتنوا به لظهر لهم ما من الباطل والشرك، ولكنهم يغفلون عن ذاك الباب لان السؤال ما يجوز سؤال فيه فلا عناية به. وتجدهم مشغولين في الاوقاف واولياء الاوقاف، كيف يستغل الوقت، كيف يصرف غله الوقت، كيف يعد الاجاره، كيف يؤجر، كيف يفعل مال اليتيم، فاشتغلوا بهذه وضيعوا العقيده لعدم عنايتهم بها ولعدم سؤال العامة عنها، فلهذا جمدت ورفي عنها وصار الناس في غاية من الشرك بالله عباد الجنود والأولياء بسبب هذه الغفلة. تجد البدوي وغير البدوي وفلان وفلان في مصر والشام والعراق وكل مكان، تجده معمودا مع الله والعلماء معممون يدعون إلى ذلك ويفعلون ذلك مع العامة، قدسوا هذا الأمر وضيعوه لعدم عنايتهم حتى وقع في العامة بشر لأسبابهم، وصاروا يأخذون على القبور ويدعونها مع الله، وبها يستغيثون ويسألون قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر بعدها، هكذا وقع بين الناس. ومن استنكر هذا وسافر الى بلاد الخارج فلم يدعو على قبر البدوي والحسين وفلان وفلان، يجد الناس حوله عاكفين، هذا يقول يا سيدي فلان ندعو استمريري اصلي على عدوي افعل به حتى اعلم يسألون حتى يسألون الاولاد، يسألونه ان تحمل نساءهم اولادا وأن تقول كذا وأن تقول
كذا، نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. وآخر من أحد الأخوة يسأل سماحة الشيخ زيارة المنطقة الشرقية وعمل حلقة ومحاضرة في الجامع الموجود في الدمام أو في صالة الجامعة لتواجد الشباب ومعرفة ذلك بالنسبة للجميع هناك، جزاكم الله خير الجزاء.
الله يسهل العالم. أبدأ إلى هذا خير من الله، ولكن مسألة تحول بين السفر. نسأل الله يسهل
العالم. نعم. بين ظهرين المسلمين، بل ومن أبناء المسلمين من يترك الصلاة في بيوتهم وفي أعمالهم وفي ملاعبهم علنا حتى يخرج جميع وقتها دون مبالاة أو خجل، فلماذا لا يدعون إلى التوبة لعلهم أن يتوبوا أو يقام عليهم الحد الشرعي كما أمر الله، وحتى تبرأ الذمة منهم ولا يكونوا قدوة سيئة غيرهم؟
لا ريب أن العناية بالصلاة هو المهم، وأن الواجب على جميع الدوائر وجميع الجهات أن تعتني بهذا، وعلى رأس ذلك الحكومة وفقها الله يجب أن يعترف الناس حتى لا يؤمنوا الصلاة هذه التي أمر الإسلام وتركها كفر، نسأل الله العافية. ويجب على المسلمين أن يتعاونوا، فمن يعرف أن دائرة أو أي مكان فليأتي الصلاة تكتب عنه لنا وللهيئة وللدولة ولرئاسة المحاكم وغير ذلك، حتى يكون تعاون. إذا عرفت دولة دائرة أو محلا يجتمع فيه لا يصلى فيه طوية في الصلاة فاكتب لك هو الخير، دون مثلا تنكره أو لرئيس الهيئات أو لرئيس المحاكم أو لأمير الله وزير الداخلية أو لأمير الرياض أو لمن تشاء حتى يحصل التعاون في هذا الأمر العظيم. نعم. لقد كثر
إذا
أردت
أن تكون في
ما يصلي كل من الإدارات؟
على كل حال جهاز يجب الجهاز.
لقد كثر بيع العملات والاتجار بها عن طريق البنوك وغيره كالتراقة كبيع الدولار الأمريكي بالين الياباني وغيره لغرض الربح والكسب، فهل يجوز ذلك قياسا على الذهب بالفضة والعكس؟
أتمنى جزاك الله. يجب أن يبيع العمل على هذا الزهد، هي يدن بيع من الأشياء، يدن بيع الذهب بالفضة، يدن بيع إذا باع
الزهن الصهيوني او الدينار الامريكي او الين الياباني او الريال السعودي او الدينار الاردني او العراقي لا لا كله يدا بيع لا باس بهذا نعم يدا بيع. اذا كان والدي قد سماني باسم عبد المعطي والعلماء اليوم منهم من ينكر الاسماء سوى الوارده في القران من اسماء الله تعالى فهل علي ان اغير اسمي الى عبد القدوس او غير الاسماء المعطيين اسماء الاسماء الصحيحين يعني معاويه النبي عليه الصلاه والسلام قال انما انا قاسم والله غير المعطيين غير المعطيين اسماء العبد المعطي لا باس. حلمت في المنام ورأيت أني أشرب الدخان أنا وأخي ونحن ليس لم نشرب الدخان وثلاث ليال حصل ذلك حصلت تلك الرؤية وتكررت أفيدونا جزاكم الله.
يا رأيك أن يكره هو من الشيطان هو الذي يشرب الدخان أو أنه يشرب الخمر أو أنه يسلي أو أنه يقع أمه أو أنه يقع أخته أو أنه يموت أو ما أشبه ذلك يرى هذه المرأة أخوها هي من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدهم ما يكره فليرفع يساره ثلاث مرات ولا تعوذ بالله من الشيطان ومن ما رأى ثلاث مرات ومن يريد أن لا يجده الآخر فإنها لا تضر. النصيحة لك يا أخي والشاهد لمن يرى ما يكره أنه إذا استيقظ يرفع يساره ثلاث مرات فتعوذ بالله من الشيطان ومن ما رأى ثلاث مرات ثم يكره جنب الآخر فإنها لا تضره ولا يخبر بها أحدا. هذه السنة وفق الله جميعا وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته وخلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد فقد سمعنا جميعا أيها الإخوة هذه اللمة المباركة التي اشترك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان الشيخ الغزالي العيد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن العيد المتعلقة بفضل القرآن العظيم في تعلمه تعليمه وآدابه وتوجيه الناس إليه والعناية بالأولاد وتحريضهم على حفظه وما تيسر منه وتدبره وتعقله وإقامة قراءته. لقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة الطيبة وقد أحسن أصحاب الفضيلة وأجادوا وبينوا ما ينبغي أن يبين ونصحوا لإخوانهم فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا وجعلنا جميعا لأن من يسمع القول فأتبعون أحسن ومن يسمع القول فأتبعون أحسن إلا كتاب الله وحب الله المتين وصراطه المستقيم وهو ذكره الحكيم من أخذ به واستقام عليه نجا ومن حاد عنه هلك. ولقد أنزل فيه ربنا عز وجل ما أنزل من الآيات والأوامر والوصايا بهذا الكتاب فقال عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من آيات كثيرات تتعلق بكتاب الله عز وجل خطب عليه الصلاة والسلام في حديث الوداع في آخر حياته قبل وفاته نحو من ثمانية ليلة خطب الناس وذكرهم بالقرآن عليه الصلاة والسلام وأوصاهم به وأوصاهم به وقال إني تارك فيكم
وأصحابي من كتاب الوداع. أما بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد الدرعي الشيخ محمد الغراوي الشيخ جعفر في إدريس المتعلقة بالتوبة ولقد أجادوا وأفادوا جزاهم الله خيرا وضعف مثوبتهم وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا منهم وبما علمنا. ولا شك أن التوبة أمرها عظيم وهي فر العمر وفر الزمان وفر الدائم الذي يجب أن يلزم فإنها
من نعم الله العظيمة ومن رحمته سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يلزمها، بل الواجب على كل إنسان أن يبادر إليها من شركه وكفره ومعاصيه، لأن بها تحصله السعادة، وبتركها يكون على خطر عظيم. إن كان مسلما فإن الإصرار على المعاصي خطره عظيم، وإن كان كافرا وأصر على كفره فمصيره إلى النار وبئس المصير. فالتوبة من نعم الله العظيم، جعلها الله فرجا للعبد من سيئاته وكفره وذنوبه. فلو أن العبد لا توبة له ولا طريق له إلى الخلاص من كفره وذنوبه لكان في أشد حرق ولكان في أشد المصائب. فإن الإنسان خطاء ثم بني آدم خطاء، خير الخطائين التوابون. لكن من رحمة الله ومن عظيم إحسانه أن جعل من عبد فرجا من ذنوبه وكفره وسيئاته بالتوبة الصادقة بالتوبة النصوح حتى تنحى عن السيئات حتى ينحى عن كفره، كما قال عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فجعل الفلاح للتوبة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. فجعل في التوبة تكفير السيئات ودخول الجنات. وهذا خطاب الله للإيمان، إذا كان المؤمنون مأمورين بالتوبة فكيف بحال غيرهم؟ غيرهم أشد حاجة وأعظم وهم كفار. فالواجب على كل مؤمن أن يجعل التوبة وأن يحاسب نفسه دائما وأن يبادر إلى التوبة من كل ذنب صادعا ناصحا. وسمعة الله التوبة وأن تتضمن أمورا ثلاثة: تتضمن الإخلاء من الذنوب، ثم أركانا، ثم شروطا. والمقصود أنه لا بد من هذه الأمور، لا توبة إلا بها. الأمر الأول الإخلاء من الذنوب وتركها تعظيما لله وخوفا سبحانه وتعالى ورجاء ثوابه وحذر عقابه. الأمر الثاني الندم على الماضي منها، يندم على مضام سيئاته من زنا، من شرب مسكر، من عقوق، من قطيعة رحم، من غير ذلك. الأمر الثالث العزم الصادق أن لا يعود فيها بعد أن من الله عليه بالخلاص. هكذا التوبة السابقة. ويضاف إلى ذلك أمر رابع يتعلق بحق المخلوقين، لا بد من رد الحقوق إلى أهلها أو تحللهم منها. كل من كان عنده حق لأخيه من دين، من غصب، من أي نوع من أنواع الظلم لا بد يتحلل من ذلك حتى يعطيه حقه أو يستحله من ذلك، فإذا حلله وأباحه سقط. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن تكون نيارا ولا بدعة. إن كان له عمل صالح أخذ من حسناته بقبل مظلمة، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحب حمل عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر عظيم، فما أولى المسلمين بمبادرة التوبة ومسارعة إليها ونزولها، وجاء أن يكسر الله بها الخطايا ويحط بها السيئات، وما أوجبها على كل صاحب ذنب، وهي على الكفار أوجب، فإن ذنبه أعظم. الواجب على يبادر بالتوبة والإسلام أينما كان من يهودية ونصرانية وغير ذلك. الواجب على جميع الكفار أن يبادروا بالإسلام وأن يبادروا بالتوبة أنه عليه من الباطل والكفر، وأن يسارعوا إلى توحيد الله والإخلاص له ومتابعة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. هذا هو الطريق للسعادة والنجاة. ولا ينبغي لعاقل يغتر بأنه مسلم وبأنه موحد، فإن المعاصي خطرها عظيم فقد تفضي به إلى الردة. المعاصي بريد الكفر كما أن الأنوار بريد الموت، فالمعاصي قد تفضي بأهلها إلى كفر بالله، فلا ينبغي لعاقل يتهاون بها ويحتقرها. قد جاء في الحديث: إياك وحقها في الذنوب فكان يبدأ بالكبائر. فالواجب الحذر من الذنوب واستعظامها والبدار بالتوبة إلى الله منها.
وأعظم ذلك وأكبره ما يتعلق بالكفر، فإن الكفر أعظم الذنوب وأخطرها. وسمعت في كلام المشايخ أشياء من هذا النمط، لذلك الاستهزاء بالصلاة أو جحد وجوبها فإن هذا ردة على الإسلام، جحد وجوب الصلاة أو وجوب صوم رمضان، وقال لا يجب ولو قال كان حسن طيب أو قال الصلاة حسنة ولكن هي واجبة، هذا ردة على الإسلام نعوذ بالله. وهكذا لو قال الزكاة غير واجبة، ولو قال الزكاة حسنة لكن قال غير واجبة، ولو كان عنده النصاب الذي لا خلاف فيه فإن هذا يرد على الإسلام بحد مما أوجب الله، مما أوجب بما أجمع عليه المسلمون، أو قال إن الحج مع الاستطاعة غير واجب، أو قال إن العقوب جائز، أو إن الزنا حلال، أو قال إن الحمر حلال، ولو استحلاف فإنه يرد على الإسلام نعوذ بالله، تحبط به الأعمال. قال جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليه وهي الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن العمل ولتكونن من الخاسرين. فاستحلال الحرام الحلال، فاستحلال الحرام وتحريم الحلال المعروف من الدين الضرورة كله رجع عن الإسلام نعوذ بالله، يجب التنبيه عليه. فإذا نبه ثم أصر على إحلال الحرام من الزنا والقول ونحو ذلك، أو أصر على تحريم الحلال من بهيمة الأنعام أو من الألبان والمياه والصهور ونحو ذلك، صار رجع عن الإسلام نعوذ بالله. قد نبه في محمد الضريع على ما يتعلق بالقوانين، والقوانين التي بني بها الناس هي أيضا من البلاء العظيم. نبه على حالين، إحداهما أن يفضلها على الشريعة، والثانية أن يجعلها مساوية، وكلاهما ردة على الإسلام نعوذ بالله. وهناك حال ثالثة لا أذكر أنه ردها عليها، وهي ما إذا أجاز ولو قال إن الشريعة أفضل، إذا أجاز القوانين قال يجوز أن تحكم وأن يرجع إليها ولو قال إن الشريعة أفضل، فإنها ردة أيضا على الإسلام، لأنه أجاز ما حرم الله مما أجمع عليه بمعنى تحريمه. وفي الحالات ثلاث: إحداهما أن يفضل القوانين على الشريعة وهذا كفره ظاهر، الثاني حال الثاني هي على قوانين مساوية للشريعة، قوانين مخالفة للشرع مساوية للشرع، هذا رد أيضا عند جميع المسلمين. الحال الثاني هي يجعلها جائزة ولو قال إن الشريعة أفضل، ولكن يجوز للدول أن تحكم بقوانين الوضعية المخالفة للشرع. من أجاز هذا كفر أيضا، كان رد عن الإسلام نعوذ بالله، لأنه إحلال لما حرم الله وإحلال لما أجمع المسلمين على تحريمه، فإنه لا يجوز أبدا لأحد أن يحكم بين الناس غير شرع الله وأن يستجيز ذلك ويراه مباحا. أما الصلح بين المسلمين صلح الذي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا هذا جائز للمسلمين، ولا سيما مع عدم ظهور حكم الشرع. فالمصيبة العظيمة هذه القوانين، والواجب على رؤساء الدول والمسؤولين فيها أن يتقوا الله بذلك، وأن يدعوا هذه القوانين المخالفة المحرمة، وأن يحكموا شرع الله في كل شيء. هذا هو الواجب عليهم، ولا يسعهم أبدا أن يدعوا عنه. ولقد سر المسلمون جميعا بما عزت عليه حكومة باكستان من تحكيم الشريعة، وما أعلن له رئيسها، فجزاه الله خيرا ونسأل الله يوفقه للكمال والعناية والعناية حتى يحكم شرع الله في شعب عظيم، كما نسأله لبقية الدول أن يوفقوا وأن يهدوا لرشدهم وأن يحكموا شريعة الله في شعوبهم وأن يزدروهم بأمر الله وأن يمنعوهم من محارم الله. ومن ذلك أيضا محاربة الشرك بأنواع الشرك أكبر، فإن دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات وبالأصنام والأشجار والأحجار كفر أيضا، كفر أكبر. وهكذا ما عليه الشيوعية من إنكار وجود الله وإنكار الشرائع وإنكار الجنة والنار والآخرة ردة كبرى أعظم كفر اليهود والنصارى نعوذ بالله. فالشيوعية فيها إلحاد وإنكار لوجود الله وإنكار لما جاءت الرسل وتكذيب بذلك وإنكار للآخرة وتكذيب بها،
هذا أمره خطير، هذا من أعظم الذنوب بالله، صاحبه أكثر من يهود النصارى معه بالله. كذلك دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات ونذر لأصحاب القبور والتعلق بالأموات، أسأله الشفاء والنصر على الأعداء ويعطيه المدد والغوث، هذا كله شرك لله عز وجل. ولو قال إنهم لا ينفعون ولا يضرون، من قال إن الميت أو غيره ينفع ولا يضر دون الله هذا شرك بالربوبية. إذا قال إن سيد عبد القادر الجيلاني أو البدوي أو الحسين أو علي أو الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن أحد من المخلوقات من الرسل أو الصالحين أو الأصنام أو غير ذلك أو الأموات أو ينفعون بدون النفع للناس أو الضر على الناس مستقلين دون الله، هذا يدعى عند الجميع، لأن النفع الله هو وحده هو مستقل بدون شيء جل وعلا. وكذلك قال إنهم يدعون لا بأس أن يدعوا من دون الله ويستغاث بهم وينذر لهم ويطلب لهم مدد من أصحاب القبور أو من الأصنام أو من الأشجار والأحجار أو من الكواكب، ولو قال إنها لا تنفع ولا تضر، ولو قال إنها شفعاء كما قال العرب من قريش وغيرهم، هؤلاء شفعاء لا عند الله، قال الله سبحانه يعلم منهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله، ما قالوا إنها تضرهم ولا تنفعهم، الله لا نهاهم هذا، ولكنهم يقولون إنهم شفعاء يدعونهم ويوسطونهم ويسألونهم قضاء الحاجات لأنهم بزعمهم يشفعون إلى الله ويعطيهم الحاجات. وفي الآية الأخرى يقول الله على عنهم أنه قالوا ما نعبدهم إلا أن يقربوا إلى الله، فالمعبود من دون الله صاحبه مشرك هذا الشرك، وإن زعل أنه لا ينفع ولا يضر، ولو قال أنه لا ينفع ولا يضر ما دام استطر ما دام جعله واسطة فقد وقع في شرك قريش وشرك العرب، لأنه استطر الأصنام والأوثان استطر الملائكة استطر الأنبياء، قال هؤلاء كان عند الله ما نعبدهم إلا أن يقربوا إلى الله زلفى، هذا شرك اكبر يجب ان يوجه المسلمين الى ما وقعوا فيه من الخطا وان ينذروا ويبين لهم. فاذا اصر صاحب هذه الشركيات بعد التنبيه واصر على كفره وضلاله ودعوته الاموات صار شرك اكبر وضلال اكبر وكفر اكبر. اما مع الجهاله ومع ما وقع فيه من الشبه التي شبه عليه علماء السوء ودعاه الضلاله وعباد السوء والجهله هذا مع النظر، لا الله العلم يكفره بذلك ويقول ان الامر واضح والادله واضحه والقران واضح ويكافئ بذلك، وبعضهم يقول لا بد من تنبيه ولا بد من وضاح الادله لان قد شبه عليه بدايه الاموات ووجد الناس على هذا الشيء في بلدان كثيره فيجب ان ينبه قبل ان يجتمع عليه بكفر اكبر، فينبه وقد عمله كفر عمله كفر اكبر وشرك اكبر، لكن كفره بعينه يحتاج الى تنبيه وإضاء الله، فإذا أصر كفر كفر أكبر، فالأمر عظيم وخطأ كبير، فالواجب على علماء المسلمين أينما كانوا أن ينبهوا الناس على هذا الخطأ ويوضحوا للعامة حقيقة الدين وحقيقة التوحيد ومعنى لا إله إلا الله وأن معناها لا معبود حق إلا الله، وأن الله سبحانه يجب أن يدعى ويستغاث به وينذر له والمعبود بالحق سبحانه وتعالى على ما سواه معبود بالباطل، كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذه أمور عظيمة يجب على الدعاة أينما كانوا وعلى العلماء أينما كانوا أن يوضحوها للناس وأن يكون ذكرها وبيانها أهم من كل شيء، أهم من بعض أحكام الصلاة وأحكام الزكاة إلى غير ذلك، لأن أصل وتوحيد الله وإخلاصه، فلا زكاة ولا صوم ولا حج ولا غير ذلك إلا بعد صحة الأصل بعد ثبوت الأصل وهو توحيد الله وإخلاصه ودخول عبد الإسلام. رزق الله جميع التوفيق والهداية وعاملنا جميعا بسوء أنفسنا وسيئات أمامنا وجزى أعضاء المدرسة خيرا من الله كفيهم. وهنا أمر آخر أيضا لا يوجد في الصلاة يتعلق بالصلاة، وهو أن تركها ولو لم يجحدوا إذا ترك الصلاة فلم يصلي فقد ذهب جمع من أهل العلم وهو معروف عن الصحابة رضي الله عنهم إلى أنه كافر كفرا أكبر ولو لم يجحدوا إذا تركها ولم يصلي ذهب جمع من أهل العلم ورضي عن الصحابة رضي الله عنهم أن هذا كفر أكبر. ورد عن الإسلام نعوذ بالله من ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. عليه من تلك الصلاة في أدلة أخرى عظيمة. يجب الحذر من ذلك وليعلم تارك الصلاة أنه قد أتى كفرا عظيما وكفرا أكبر على أرجح القولين أقوال أهل العلم. فليحذر ويبادر بالتوبة إلى الله ويسارع إلى محاضرة الصلوات مع إخوانه في بيوت الله عز وجل، فإن ذلك هو الواجب عليه وهو طريق النجاة والسلام. والصلاة أمر الإسلام، من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. صدق الله الجميع الهداية والتوفيق، وجزا إخواننا أعضاءنا بك خيرا، وهدنا جميعا صراطه المستقيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وجزاه.
شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وفتح الله عليه وجزاه الله خير الجزاء. وجاء دور الأسئلة ونبدأ بما يتصل بالموضوع وعلى حسب ما يتسع الوقت. فضيلة الشيخ، قلتم أتابكم الله إن الذي يبيد الحكم بغير ما أنزل الله يكون مرتدا، فكيف إذا لم يجد ذلك بلسانه ولكنه حكم بغير ما أنزل الله وجعل هذه القوانين مكان الشريعة وحمل الناس عليها وعاقب من يخرج عليها ومن دعا إلى تحكيم شرع الله؟
هذا ظاهر ظهور أكبر، ولكن يجد بذلك محل نظر، لأنه قد يدعي أنه فعل ذلك لأن الشعوب لا تقبل ذلك أو لأن الدولة التي هو رئيسها لا تطاوعه في ذلك، وهو يعلم أن هذا باطل وأن هذا منكر، يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله باطل، ويعلم أن حكم الله هو الحق، ولكن حمله على ذلك الهوى وطاعة الشيطان وإيثار الدنيا ونحو ذلك، وأنه لا يستحل ذلك، فهو محل نظر. تكفيره محل نظر، وإن كان ظاهر هدوء ظاهر حوالي اليوم إلى القليل، ظاهر أحواله هدوء بالله عز وجل واستحلاله يقول بغير ما أنزل الله، لكن يجوز بذلك محل نظر إذا كان يدعي أنه لا يجوز ذلك، وأنه يرى أن الحكم بالشريعة لازم وأن تحكيم القوانين باطل، ولكنه حمله على هذا كيف وكيف وكيف، هذا هو محل نظر. والله سبحانه وتعالى أعلم.
شخص أذنب ذنبا وعقد النية على ألا يعود إليه، ولكنه رجع إليه مرة ثانية وثالثة، فهو يؤنب نفسه على ذلك ويحاول ترك هذا الذنب ولكنه لن يستطع، بماذا تنصحونه؟
على كل حال الواجب عليه أن يعتمد التوبة دائما، والله جل وعلا يتوب على من تاب، فإذا تاب من الذنب توبة صادقة في الندم والإقلاع والعزم أن لا يعود ثم بلي به مرة أخرى، فعليه جميع الذنب الآخر والذي تاب منه، فعليه أن يجتهد في التوبة مما وقع مرة أخرى، وهكذا كلما وقع فليبادر بالتوبة الصادقة والإقلاع والندم والعزم أن لا يعود، ويكفيه الله شر ذلك الذنب بالتوبة الصادقة، ويجلس ربه ويضعه اليه ان يقيه شر هذا الذنب ويعيده من شر نفسه ويصحب الاخيار ويترك صفات الاشرار، فان هذا في الغالب انه يصيبه الرجوع اليه بسبب صحبته بالاشرار الذين يتعاطون هذا الذنب كالخمر، فاذا بقي معهم بالصحبه فانه يعود اليه في الغالب، لكن يجب عليه يباعد الاشرار ويدع صحبتهم وينتقل الى اصحاب اخرين طيبين لعله ينجو ولعله يسلم. المقصود ان الوالد ان يحاول البعد عن اسباب العوده الى هذا الذنب، والا فهو غير مؤاخذ بالذنوب السابقه، كل ذنب تاب منه توبه صادقه فانه ينحى عنه وانه يؤخذ بالذنب الاخر الجديد الذي عاد اليه، وهكذا هكذا قال اهل السنه والجماعه.
انسان كان يجلب ذنوبا كثيره ومنها اخذ اموال الناس بدون حق، وقد تاب من جميع الذنوب الا اموال الناس حيث انه فقير لا يستطيع اداءها، ماذا يعمل؟
واجب عليه ان يستحله منها جزء. إذا قدر على ذلك لعلهم يسمحون، فإن لم يسمحوا فليجتهد حتى يوفيهم، فإن لم يوفي نوفى الله عليه يوم القيامة إذا صدق في ذلك، فعليه يجتهد ويوفي ما تيسر من ذلك ويعمل ما يستطيع من الأعمال التي يرد بها المال حتى يبلغ وسعه في ذلك، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم.
أخيرا نفذ حكم الإعدام في ثلاثة أشخاص في الكويت في طريقة الشنق أو بطريقة الشنق، هل هذا موافق الشرع؟ موافق للشرع الشنق يعني
الذي يظهر أن ينبغي الإعدام ما هو الأسهل الذي خلاص قال إذا قتلتم فأحسنوا قتلة، والذي بلغنا أن الشمس غير طيب وأنه فيه تعذيب فلا ينبغي الشمس، فلينبغي هذا تأثم بأعداء الله، فلينبغي يقتلوا بالسيف لأن قصة السيف بيد الرجل العارف والسيف جيد يريح أكثر ويلهي الموضوع بسرعة، فلا ينبغي أن يقتل بالشمس أبدا.
ما حكم تخصيب بشوت الرجال؟
لا نعلم إذا كان ذهب الذهب والفضة من أنواع الصفر الماء لا نعلم بها شيء، أما جعل الذهب فلا يجوز إذا وجد إذا قدر ذلك، والذي علم من أهل الخبرة أن هذا الشيء الذي زري هذا ليس إله، وإنما أشياء من أنواع الصفر الماء الذي يظن أنه ذهب ولا غير ذهب، فصفر كما كذب يشبه الذهب إلى فينا الصفرة ولا ما أعرف في بعض الأحيان ولا في الذهب، والفضة أكثر من الذهب ولكن لا ينبغي أن لو وجد.
إذا قضت يوم العيد يوم الجمعة وصليت صلاة العيد فهل الأفضل أن أصلي صلاة الجمعة أم أقضيها ظهرا؟
الأفضل أن أصلي صلاة الجمعة لأن الرسول كان يصلي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي الجمعة والعيد جميعا، ولكن رخص للناس من حضر صلاة العيد إن شاء صلى الجمعة وإن شاء صلى ظهرا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع إذا صلى الجمعة مع الناس كان أفضل حتى يحصل لفضل الجمعة وسماع الخطبة هو أفضل، وإن صلى العيد وإن صلى الظهر ولم يصلي الجمعة يوم العيد لأن إذا صلى العيد جاز ذلك على الصحيح ما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص طيب حضر العيد في ترك الجمعة، ولكن إذا حضر الجمعة وصلاها كان أفضل لما فيها الخير العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ويصلي العيد جميعا كما قال النعمان ورواه في الصحيح قال كان يقرأ في الجمعة يسبح والغاشة أو هكذا في العيد، وربما اجتمع في يوم فقرأ بهما جميعا في الصلاتين صلاة العيد وقرأ في الجمعة رواه مسلم الصحيح.
ما هي الحسنات التي تمحو السيئات؟ هذا السؤال.
الحسنات أعظمها التوحيد فإن الله يمحو به السيئات، ثم التوبة، توبة حسنة عظيمة توبة صادقة تمحى بها الذنب الذي تيب منه، إن كان من ذنب معين محي بالتوبة الصادقة، وإن كان من جميع الذنوب محي بالتوبة الصادقة، وجميع الأعمال الصالحة لا تمحى السيئات، صلواته وزكواته وصومه وحجه وصدقاته وأذكاره وذكره لله كل هذا من أسباب تمحو السيئات، إن الحسنات جميع الطاعات تمحى الحسنات.
هل يجوز قول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله؟ نرجو توضيح ذلك.
نعم يجوز عند أهل السنة والجماعة يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وليس المراد الشك، لا المراد إن شاء الله، لأن لا يجري هل استكنى الإيمان أم لا، الإيمان أو واجبات وله أشياء تعلق بالمحرمات، فيقول إن شاء الله يعني إن شاء الله كمال إيماني وكمال إيمان، أو بالنسبة إلى العاقبة لأن لا يجري ما لا يتم له بك، فيقول إن شاء الله لأن لا يجري ما هي الخاتمة، والمرجئة تنكر ذلك ويقول لا شك وهذا غلط، قال السنة والجماعة يحتفظون بالإيمان من دون شك، بل بالنظر إلى استكمال واجبات الإيمان وبالنظر إلى خاتمة.
نرى الناس في الأعياد يتعانقون ولو لم يكن بعضهم قادما من سفر، وقد يكون الوقت الذي يفصل بينهم قصير وقت صلاة ثم يتعانقون بعد صلاة العيد، نرجو بيان الحقيقة.
ما نعلم التعانق أصلا إلا إحنا عادة جرى عليها الناس، إنما المشهور الدعاء في القبول لقي أخاه وتعالى وسهلا وتعالى القبول، هذا يعني عن السلف، اما المعالقة لأجلها وخصوصها لا أعلم لها اصلا، وانما هي عادة للناس، فالافضل ان يصالح وقتها بها عند اللقاء قام اخاه ويقول له هنأك الله بهذا العيد او بارك الله لك هذا العيد او تقبل الله منه ومنك وما اسمع ذلك لا باس بهذا.
هل يجوز العزل واذا دعت الحاجه الى ذلك هل الاهون استعمال حبوب من الحمل او العزل؟
يجوز العزل وتركه افضل، واذا دعت الى الحاجه فلا باس، ويجوز الحبوب الحمل إذا دعت إليها الحاجة مثل والمرأة تحمل هذا على هذا بسرعة أو يضرها الحمل فيحب أن يجعل بينهما ضبطا لعلها تكسب نظار، إذا دعت إليها الحاجة ودعت إليها الحاجة على إشراف الطبيب ولم يكن عليها ضرر في ذلك فلا بأس، والعزل والهجامة ثم عند إحساسه بخروج مني يفصل ذكره ويخرج مني من خارج لأنها تحمل، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. قال الجابر رضي الله عنه كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئا منها الان لم يهلك القران رياض اخر ولا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم.
لقد سينا جميعا هذه الكلمات والسجدات والمباركات من فضيلة الشيخ صالح بن طرقان الأطرم فيما يتعلق بحفظ المخالطة بكراهة وما فيها من الخطر العظيم والأضرار الكثيرة. وقد أجاد وأحسن وأفاد جزاه الله خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على الحق. لا ريب أن موضوع الندوة موضوع عظيم وقد نسب الكلام فيه الشيخ صالح وأحسن في ذلك والمقام يحتاج ويترتب على وجوده في بيوت البلاد ما لا يخفى لا من جهة النساء ولا من جهة الرجال. وقد أشار الشيخ صالح إلى شيء من ذلك ولم يوضح لأحد نشأ هذا بأمر خفي. استخدام الكفار ووجوده في البيوت ووجوده في الأعمال أضراره لا تحصى أضراره لا تحصى يأتون بعاداته الخبيثة ويأتون بعقائده الباطلة الكفرية ويعلمها الناس ويسمونها بين الناس بين العمال الآخرين وفي البيوت بين الناس يا الصغار من جهول وإيمان. فيتربى الصغير على عقائد خبيثة وعلى عادات كفرية. جاء أهل البيت عن أمر لأنه متى استقلت المرأة والرجل في الناشئة الصغيرة أنزل عليهم ما يشاءون وعلموهم ما يشاءون. ثم هذه الجزيرة بيت الأخص هذه الجزيرة العربية لا يجوز أن يستقبل لها كفار ولا يجوز أن يبقى فيها كفار. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يبقى فيها دينان أمر بإخراج المشركين إلى جزيرة أمر بإخراج اليهود والنصارى والمسلمين إلى جزيرة لأنها مهد الإسلام منبع الإسلام فلا يبقى فيها دينان مسلم الإسلام وكفر فيجب أن تكون الإسلام محضن ولا يبقى فيها دين آخر. ولما احتاج المسلمون إلى اليهود في خط خيبر لما فتحت وكان المسلمون مشغولين بالجهاد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عمالا في خيبر في مزارعها بالنصف فلما سئل عنهم قال لهم عمر رضي الله عنه وارضاه فدل ذلك على انه لا يبقى اهل الدين الاخر. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته باخراجهم وقال في حديث عمر عند مسلم لا يخرج ان اليهود النصارى من الجزيره الى الجزيره حتى لا ادعى الا مسلما. ووصى في وصيته باخراج المشركين من هذه الجزيره عليه الصلاه والسلام. فالواجب على الدوله وعلى المسلمين اخراجهم وعدم استقبالهم. وكتب كبار العلماء للدولة وفقها الله في هذا السبيل وبين العلماء أن استخدامهم ووجودهم في البلاد خطره عظيم والواجب إبعادهم. وقد وافقت الدولة على ما كتب إليها ووعدت بإبعادهم فشرعوا في إبعاد كثير منهم من هيئة عقودهم ونسأل الله أن يؤمن بهذا الباقيين وأن لا يبقى فيها إلا مسلم. نعم قد تأتي الضرورة قد تبيح الضرورة استخدام مهندس للضرورة طبيب للضرورة مدة معلومة ثم يذهب إلى الصنيع عنه أو جاء بدله من المسلمين. أما بهذا الطريق استخدام الكفرة كثير استخدام من البلاد من الهند من النصارى من بلاد النصارى من أمريكا من كذا من كذا هذا خطره عظيم خطره كبير. فالواجب أن يبعدوا وأن لا يستخدم إلا المسلمون مع العناية أيضا بالمسلمين لأن المسلمين من يضر أيضا وجودهم في بدعتهم وكفرهم ويدعى الإسلام قد يدعون الإسلام وهم كفار في الباطل عباد قبور يعبدون الأولياء يعبدون الأنبياء يعبدون القبور يستغيثون بالأموال ينذرون له ويكفرون بالله أي مثلي يعظم اليهودية والنصارية. فالواجب لا يستقبل إلا مسلمون معروفون ينتقون ينتقى أي من يريد الاستخدام ينتقي ويسأل من هناك ولا يستخدم إلا على بصيرة. وهكذا الدولة يجب أن لا تستغني من على بصيرة وأن تستغني عن من يمكن الاستغناء عنه ولا يستغنى إلا من تلعب الضرورة إليهم كما تقدم من مهندسين أو أطباء يدعو الضرورة إليهم نصرة مؤقتة لأن وجودهم في البلاد الرياض والرياض في كل مكان من هذه الجزيرة ضرورة عظيمة وأكثرها لا تحصى والمربيات والخادمات من هذا الباب يجب أن لا يستخدم أبدا لا كافر ولا كافر بل يجب ان يبعدوا سواء كانوا يهود او نصارى او وثنيين واكثر من ذلك الشيوعيون وقد يكون ملاحظة شيئين يستخفون ويتظاهرون بالإسلام، لكن عند التفتيش وعند العناية وعند السؤال يتبين أولئك ويحذر من شره. وكل مسلم مسؤول عن نفسه، كل مسلم مسؤول، ليس له أن يستخدم عمالا كفارا لا للأجرة ولا للرضا، يجب أن يحذر ذلك، وأن يستخدم لا مسلمين قد انتقاهم وقد حرص وسأل الحفظ عنهم حتى لا يستخدم إلا أناسا طيبين يؤمنون على المسلمين ولا يضرون المسلمين. وهكذا الخادمات مهما عجل فليستغن عنهم فليستغن، وإذا دعت الضرورة فليستخدم مسلمة صاحبة السن بعيدة عن صلة الجمال وصلة الهجرة، ينتقي ولا يعجل، ينتقي المرأة التي يغلب عليها عدم الجمال وعدم الشباب، تكون قوية تؤدي المطلوب لكن بمراعاة عدم الشهادة الفاسن وعدم الجمال الفاسن، وأن تكون مسلمة وأن يكون على حالة يكون فيها الخير ويكون فيها الفساد الذي يخشى منه. يقصد منها أن مهما أمكن الاستغناء عن استخدام الخادمات والخدام والسواقين وغيرهم هذا خير كثير، فإذا دعت الحاجة فلا بد من الانتقاء والعناية من المسلمين خاصة. أما كذا فلا يجوز أبدا لا استخدامه لهذه البلاد، لأن هذه يجب أن تطهر ويجب أن ينهى أهل الشرك، وقد يسر الله الحمد لله الاستغناء عنهم، كل بلاد فيها مسلمون يستغنى بهم عن أولئك الكفرة، يمكن أن يستخدم من أندونيسيا من ماليزيا من بلاد أخرى من باكستان من البلاد التي فيها مسلمون تقع منهم الحاجة الضرورية، ومن هنا أنت الإنسان يستغنى بزوجته بأخته بخادمة مسلمة من بلاده، إذا أمكن ذلك فهذا خير عظيم وفيه وقاية عن شر عظيم. والواجب على أهل الإسلام التعاون مع الدولة، أن يتعاونوا مع الدولة، الدولة يجب عليها أن تعتني بهذا الأمر وأن تمنع من استيراد واستخدام المسلمين وأن لا تستبدل أيضا إلا المسلمين وأن تحذر استخدام الكافرين مهما أمكن إلا عند ضروره القصوى لمصلحة العامة للمسلمين، هذا قد يرخص فيه إلى الضرورة، كما استعرض النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الغيث بن وفاتر يفيده لحاجة يدله على قدر المدينة، وكما أرضى اليهود من خيبر مدة موقتة للحرب وانطلاعه للحاجة الشديدة بسبب اشتغال المسلمين بالجهاد، فالمقصود أن هذا وأشباهه هو الذي يجوز للحاجة الموقتة الضرورية الشديدة، ولا يجوز التوسع ولا يجوز التساهل في هذه الأمور لأن ضررها عظيم وخطرها حادثين. أما السفر إلى بلاد الكفار فهذا بلاء عظيم، إذا سافر إلى هناك خلق رقة الحياة وخلق التحرر، خلعه والاحتياط وتوسع في كل شيء إلا من عصم الله، توسع في الفساد في الخمور في الزنا في الاختلاط بالكفرة، الشر عظيم في السفر إلى بلاد الكفار. قد جاء الإنسان بتحريم ذلك، يقول يا الإنسان هذا اليوم يكون مسلم ضد المشركين، سبحانه وتعالى أنه ليس تلقت الملائكة وتجرى عليهم ما جرى، من رأت مالك أسألة تكون الله لا تهاجم فيها، فأولك الله وهو جهنم وساعة نصيرا، من يقوم بين المسكين لم يسئل أن يهاجم. قال ابن كيد رحمه الله أجمع العلماء على تحريم الإقامة بين أرض المسكين لمن استرعى الهجرة، تحريم الإقامة بينهم بالإجماع إذا استرعى الهجرة، إذا كان في بلاد لا تكون فيها الفرادين ويرجع إلى دين الله تحرم عليه الإقامة بين أظهرهم من أجل الهجرة مع القدرة. أما هؤلاء الذين يتوجه الشباب الذي يحمل الثانوية أو المتوسطة يتوجه إلى يبعث فيها بلاد الكفار إلى أمريكا وإلى إنجلترا وإلى فرنسا، هذا خطر عظيم، هذا شر عظيم، هذا منكر غير أبدا، لا من المعارف ولا من الدفاع ولا من الحرس الوطني ولا من غير ذلك، ولا من التجارة المسلمين، لا يزول إلا أولاده ولا بناته من هناك إلى بلاد فيها تخرج الشر وفساد عظيم، فإن البلد وفي الغالب لا يسلم وفي الكفار بخطر أعظم، فلا يجوز أبدا الابتعاث إلى تلك البلاد الكافرة. وإذا كان ولا موسى يبتعث غير العاقل العالم المتوسط الذي يدعو إلى الله بعد الشهادة الجامعية وبعد التأكد من اتزانه وعقله ودينه وبصيرته، يبتعث الدعوة إلى الله والأمور الضرورية إلى هناك ويدعو إلى الله ويبصر الناس ويقضي هذه التي تراد من سببه إلى هناك. أما يبعث من هب وجر من الشباب وغير الشباب حاجات دنيوية فهذا خطر عظيم وفساد كبير. حتى السفر المرض العلاج في خطر، هذا يجوز الضرورة إذا لم يتيسر له علاجه في بلده ومع ذلك في خطر عظيم، وهو من سفر المرض الحاجة الجديدة فكذا يجب أن يسافر بغير ذلك لفرجة والنزهة والسياحة، هذا لا يجوز، هذا فيه إخبار عظيمة وفساد كبير، إلا إذا كان ذا علم ولا بصيرة ولا هدى ولا أمانة معروف ويدعو إلى الله ويشكر إلى الله ويظهر دينه ويعلم الناس الخير فهذا في مخالف في سفره وفي دعوته الى الله عز وجل. اما ان يسافر شباب جاهل وشباب على خطر عظيم وعلمه قليل يسافر الى بلاد كافره ويعلم فيها حدود الله ويسرق فيها الخمور ويعلم فيها الزنا في كل مكان والمغارات وفساد الكبير في كل مكان فهذا خطره عظيم. وقل ان يرجع الطالب سالما فقد يكفر بالله هناك فتسد اخلاقه ولا يرجع سالما الى قليل والغالب لا يرجع الى سالمين لما يشاهدون هناك من البعث سالم البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله. فالواجب على اهل الاسلام اينما كانوا الواجب عليهم ان يخافوا الله وان يراقبوا الله وان يحذروا هذه الاسفار هذه الاسفار لبناتهم او ابنائهم وان يعاملوا الحكومه ويجاهدوا مع الحكومه ومع المسؤولين في الحكومه على عدم كفر هؤلاء وان يحرصوا كل الحرص على ان تكون دراساتهم كلها في الداخل وان يتابع لهم من اساتذه ومدرسون الخارج حتى يحملوا تبذل بحمد الله قويه وتستطيع احضار الاساتذه والمدرسين لكل فن ولكل حاجه وينفع الطالب في بلاده وبين اهله وبين اخوانه فهذا اقل ضررا واقل خطرا. نسال الله يوفق الدوله والمسلمين لكل خير. نسال الله يحفظ بلادنا وانهارنا وبناتنا لكل سوء ونسال الله يحفظ مجتمعنا لكل شر ومن نبه الشيخ صالح على ما حصل بسبب دعوه الشيخ محمد رحمه الله من اجل الوهاب ومناصره الحله في باب الدعوه من الخير العظيم في هذه البلاد في الجزيره في نجد وفي غيره حصل بذلك الخير العظيم والطفل من الشرك والفساد وكانت بلاد نجد مثل غيرها وشر بكفر بالله وظهور الفساد والزنا والفواحش وتحكيم غير شريعه الله الى غير الله فجاء الله بهذه الدعوه المباركه في منتصف القرن الثاني عشر كما الشيخ محمد رحمه الله عليه فدعا الى الله ونصره علماء الحق ونصره آل سعود واستقر من ذلك خير عظيم وجهاد كبير ودعوات انتشرت بين الناس حتى ظهر دين الله في هذه البلاد وحتى ذهب الشرك وحتى هدمت الاجنحه والقبور وحتى بدع على الاقسام والاوثان وحتى ظهر الحق واندلغ الباطل وزالت اثاره باسباب الدعوات المباركه وبسبب الجهاد العظيم وتنفيذ حدود الله وتنفيذ التعجيلات الشرعيه فيمن خالف امر الله فصارت هذه البلاد مضربا مثل في الاستقامه والهدى والامن والخير وصارت تذكر باحوال المسلمين في المدينه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصديق وعهد عمر رضي الله عنه وعهد عثمان بسبب قله البدع بل عدم البدع وانتشار الخير ووجود الدعوه الى الله ووجود التقليد وعدم الشرك. ثم ذكر هذه الدعوه في بلاد النجاره والشام وفي مصر وفي العراق في منطقات الهند وانتقلت فيها بلدان كبيره نقلها العلماء والاخيار وتصرفوا هناك في الدعوه الى الله عز وجل وانتشرت المؤلفات الاسلاميه في دعوه الدعوه الى التوحيد في اسباب هذه الدعوه الطيبه المباركه. فجزا الله الشيخ محمد وانصاره واعوانه جزاهم الله خيرا وجعل البركه والخير في بقيتهم وهداهم ثوابهم مستقيم ووفق علماء المسلمين ايانا جميعا فيما فيه رضاه ولنا من صلاح ذنوبنا واعمالنا وهدايتنا الى صراط المستقيم ولا حول ولا قوه الا بالله.
شكرا لسماحة الشيخ ولعل سماحته قد اجاب على كثير من الاسئله التي وردت الينا تخص موضوع الندوة. اذا كانت والدتي يصيبها التعب الشديد من جراء عمل البيت ونريد ان نستخدم شغالة كاثرة مع العلم ان في البيت اربع ابناء غير متزوجين وكذلك ما الحكم لو وجدت الشغالة في المنزل وانا لا استطيع ان اخرج من البيت ايضا وما الحكم في الكلام معها كي تدخل الاسلام؟
هذا لا يجب ابدا هل استخدام شغالة كاثرة ابدا وما دام البيت فيها ابناء كنت شغالة بينهم ولا مسلمة في خطر العظيم فلا ينبغي هذا فينبغي ان يستعينوا بالله وان يعملوا ما يستطيعون حتى يتزوجوا وتختموا ازواجهم.
ما الحكم اذا كان عندي خادم وثني يعبد بوذا المصراني يقول الله تعالى الثلاثه وانا لا انكر عليه ولا ادعوه الى اسلامي واختلط بابنائي افيدوني وانصحوني اسالكم الله.
سمعت الكلام يجب عليك ان تبعده وان تنهي عبده ولا يقع عندك هذا المصراني ولا هذا البوذي اكثر من المصراني البوذي وثني اكثر والهندوسي وغيره اكبر فيجب عليها ابعاد ذلك ومنها عقودهم واستبداله بالمسلمين ولا خير في بقاء هؤلاء عندك ومن شر عليك في الدين والدنيا الا اذا هداهم الله الاسلام قبلوا منك ودعوتهم الاسلام وهداهم الله وقبلوا فلا باس واحذرهم فقد يكون اسلامهم غير حقيقي ولكن اقبل منهم الاسلام وادعوهم الى الاسلام فاذا قبلوا فلك اجر عظيم ولعلهم يكونوا صادقين مع المراقبه والعنايه فاذا رايت عليهم عمرات الصدق وظهور دلائل قبول الاسلام فهذه نعمه من الله عليك وعليهم الحمد لله ومع هذا تلاحظهم وتلاحظهم حتى لا تكون مخدوعا بهم وهم كاذبون.
هل الحاكم الذي يدعي الإسلام ويحكم بغيره كافر؟ فإذا كان يكفر بذلك هل الذي لم يكفره كافر؟
تقدم السؤال هذا في جماعة المال في مهنالي تقدم الجواب عن هذا وأنه يحتاج إلى تفصيل، لأن الحكام الذين يحكمون بغير الشريعة قد يكونون يدعون أنهم مضطرون وأن شعوبهم أو ولا أخرى تضطرهم إلى هذا وأنهم يؤمنون لأن عملهم باطل وأنه منكر وأنه معصية ولكنهم اضطروا إليه وفعلوه كما يفعل سابقا شيوخ القبائل يحكمون قوانين أسلافهم. فهؤلاء الذين حكموا قوانين الوضعية إذا كانوا يرونها جائزة تقدم نعم في جمعة الإمام إذا كانوا يرون أن القوانين جائزة وأنها أفضل من الشريعة أو أنها تساوي الشريعة هم كفرهم بهذا جميع الأحوال السلعة، لأن قوانين ثلاث يعتقد أصحابها أنها أفضل من الشريعة وثلاث يعتقدون أنها مثل الشريعة في حق المرأة وحق كل واحد وثلاث يعتقدون أن الشريعة أفضل أو لا، لكن هذه جائزة لا بأس بتحكيم القانون الوضعي. فمن اعتقد هذا فهو كافر مرتد عن الإسلام أو لا، لأن من استباح مع أمر الله فهو كافر، ومن تنقض شريعة الله فهو كافر، ومن استهزأ بدين الله فهو كافر. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا كثرة ما تدعون ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. المقصود أن إباحة المحرم المعروف الدين بالضرورة أنه محرم كفر بالله وردة عن الإسلام، كما أن تحريم ما علم الدين بالضرورة أنه حلال تحريمه كفر بالله وردة. لو قال قائل أن الغنم حرام أو الإبل حرام أو البقر حرام أو اللبن حرام فهو مرتد عن دين الله بعد أن يجل عن خاطر أنه والد يمسك، أو قال إن الزنا حلال أو الخمر حلال مرتد عن الإسلام، بل يقول إن الشرك حلال أعظم من كفر وأشر وأحدث. فالحاصل أن من جرى من تحكيم القوانين التي تخالف شريعة الله في أمور الناس أنها جائزة أو أنها ضد الشريعة أو أنها ضد الشريعة هذا كان ضد دين أهل العلم، وإنما لم يكفر الذي قد يقع من فضل الله عز وجل يحكم بعض القوانين لكن يعتقد انه ظالم وانه مخطي خاطئ في ذلك وانه عاصي برده ولكن حكمها لاغراض واسباب ويعلم انه ظالم. فهذا قال في ابن عباس ان هذا ليس يشرك بالله وليس كفر اكبر، قال في المجاهد وقالت يا جماعه انه ظلم دون ظلم كفر دون كفر. فالحاصل انه اذا يعتقد اذا حدث ذلك وإنما فعله يعلم أنه عاصي وأنه ظالم لنفسه وأنه واجب على تحكيم الشريعة فإنه لا تنسى أنه كفر أكبر لو كفر أصغر وظلم أصغر ونصف أكبر ونصف أصغر، نسأل الله السلامة.
كثيرا ما يركز المسائل في أهمية في دعواهم إلى الله على جانب العقيدة، ومعلوم أن ذلك له أهمية كبرى ومكانته العظيمة إذ أن تأسيس العقيدة هو الركيزة الكبرى في الإسلام، ولكن نرجو توجيه العناية بالأخلاق الاجتماعية ومحاربة الرذائل في بناء العقيدة. فلماذا نرى غالبا العلماء يهملون هذا كثيرا؟
نعرف عند العلماء يعلمون بهذا وهذا، العقيدة مثل ما اعترفت أيها السائل هي الرشيدة وهي الأساس، ولهذا أغلب أهل العلم في بلدان العالم لا يهتمون بالعقيدة مثل ما قلت، يتكلمون في الأخلاق في أشياء أخرى في الصلاة في الزكاة في الأوقات في الطلاق في أشياء أخرى، فالعقيدة هم بلا حتى عدد بينهم قبور من دون الله، وحتى وقع الشرك بالله بينهم وهم لا يشعرون، وربما وقع نفس العالم في الشرك بالله لأنه عاش على شيخ مع أبيه ومع عمه ومع شيخه، فعاشوا على الشرك لأسباب عدم حوله بالعقيدة وعدم عنايته بالعقيدة. تجده يدرس ويعبد غير الله، يجده في المسجد يدرس ثم يدعو البدوي ويدعو الحسين ويدعو عبد القادر، لأنه عاش على هذا هو أبوه وجده وأصحابه. هذه من نتائج إغفال العقيدة وعدم العناية بالعقيدة، وتجده جهدلا بصيرا في احكام الطلاق في احكام الاوقات في احكام الاجاره في الزكاه في وصايا في اشياء اخرى لانه درسها واعتنى بها. اما العقيده فلا يعتني بها ولا يعرف سماعها، وان كان جيدا فهو يعتني بعقيده المتكلمين وما يخوض فيه المتكلمون من جهه الكلام والعقائد التي ساقها اهل الكلام الاشعريه والجهميه والمعتزله، وغفل عن العقيده الثلاثيه التي درج عليها اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ودرج عليها السلف الصالح من اثبات الاسماء والصفات ومن الايمان بالله وتوحيد العباده التي الشرك بالله عز وجل والعنايه بهذا الامر. فالحاصل انه يجب وجوبا عظيما وجوبا مؤكدا ان يعتنى بالعقيده، وليات العلماء في ظاهرها للناس العامه والخاصه وانتم الدروس غالبا تعتني بها مع العنايه بالاخلاق والاحكام الاخرى، لا يهمل هذا ولا هذا، ولكن تكون العنايه كبرى بالعقيده
وكان الشيخ محمد رحمه الله في رسائله يقول بعض قصوده ويكتب اليهم ويفصلون في العقيده، يقول اني اريد منكم ان تدرسوا العقيده كما تدرسوا كتاب الاوقاف، يعني كما انكم اذا اتوا بالاوقاف اوقاف الناس فارجو منكم ان تدرسوا العقيده باسق مرتد مثل عنايتكم بكتاب الاوقاف. ولو انهم درسوا باسق مرتد في كتب الفتح التي الفها العلماء في كل مذهب لو درسوا باسق مرتد واعتنوا به لظهر لهم ما هو من الباطل والشر، ولكنهم يغفلون عن ذاك الباب لان السؤال ما يجب سؤال فيه ولا عناد به، وتجدهم مشغولين في الاوقاف واولياء الاوقاف، كيف يستدر الوقت، كيف يخلق غله الوقت، كيف يعد الاجاره، كيف يؤجر، كيف يفعل مال اليتيم، فاشتغلوا بهذه وضيعوا العقيده لعدم عنايتهم بها ولعدم سؤال العامة عنها، فلهذا جمدت ورفع عنها وصار الناس في غايه من الشرك بالله عباده الامور الاولياء بسبب هذه الغفله. تجد البدوي غير البدوي وفلان وفلان في مصر والشام والعراق وكل مكان تجد معمودا معها، والعلماء المعممون يدعون الى ذلك ويفعلون ذلك مع العامه، قدسوا هذا الامر وضيعوه لعدم عنايتهم حتى وقعت العامه بشر لاسبابهم، وصاروا ياخذون على القبور ويدعونها مع الله وبها يستغيثون ويسالون قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصارى الاعلى، هكذا وقع بين الناس. ومن استنكر هذا وسافر الى بلاد الخارج فلو مر على قبر بدوي والحسين وفلان وفلان يجد الناس حوله عاكفين، هذا يقول يا سيدي فلان ندب استمريري اقمني على عدوي افعل به حتى اعلم منهم حتى يسالون الاولاد يسالونه ان تحمل نساءهم اولادا وان يعطوا كذا ويعطوا كذا، نسال الله العافيه نسال الله العافيه.
واخر من احد الاخوه يسال سماحه الشيخ زياره المنطقه الشرقيه وعمل حلقه ومحاضره في الجامع الموجود في الدمام او في صاله الجامعه لتواجد الشباب ومعرفه ذلك بنسبه الجميع هناك، جزاكم الله خير الجزاء.
الله يسهل العالم ابدا الى العالم خير من الله، ولكن المسائل تحول بين السفر نسال الله يسهل العالم.
يوجد بين ظهرين المسلمين بل ومن ابناء المسلمين من يترك الصلاه في بيوتهم وفي اعمالهم وفي ملاعبهم علنا حتى يخرج جميع وقتها دون مبالاه او خجل، فلماذا لا يدعون الى التوبه لعلهم ان يتوبوا او يقام عليهم الحد الشرعي كما امر الله وحتى تبرأ الذمة منهم ولا يكونوا قدوة سيئة غيرهم؟
لا ريب عن العناية بالصلاة والمهم وأن الواجب على جميع الدوائر وجميع الجهات أن تعتني بهذا وأن رأس ذلك حكمه وفقه الله يجب أن يعتني بالناس حتى لا يضيع الصلاة الذمة في أمر الإسلام وترك الكفر نسأل الله العافية. ويجب على المسلمين أن يتعاونوا، فمن يعرف أن دائرة أو أي مكان فليأتي الصلاة يكتب عنه لنا وللهيئة وللدولة ولرئاسة المحافل وغير ذلك، حتى يكون تعاون إذا عرفت دولة دائرة أو محلا اجتمع فيه لا يصلى فيه صلاة في الصلاة فاكتب لك هو الخير دون مثلا تنكره أو لرئيس الهيئات أو لرئيس المحاكم أو لأمير الله وزير الداخلية أو لأمير الرياض أو لمن تشاء حتى يحصل التعاون في هذا الأمر العظيم. نعم. لقد كثر
إذا
أردت
أن تنفع
الصلاة
لكن ما يصلي كل من الإدارات؟ على كل حال جاهزون يجهزون جهاز.
لقد كثر بيع العملات والاتجار بها عن طريق البنوك وغيره كالصرافة كبيع الدولار الأمريكي بالين الياباني وغيره لغرض الربح والكسب، فهل يجوز ذلك قياسا على الذهب بالفضة والعكس؟
لكن أنا جدا يجوز بيع العمل هذا هي لم يكن هناك فئة هي لم يكن الذهب بالفضة هي لم يكن إذا باع الزهر الصرليني أو الدولار الأمريكي بالين الياباني أو بالريال السعودي أو بالدينار الأردني أو العراقي لا لا كله يدن بيه لا بس بها لنا يدن بيه.
إذا كان الوليد قد سماني باسم عبد المعطي والعلماء اليوم منهم من ينكر الأسماء سوى الواردة في القرآن من أسماء الله تعالى، فهل علي أن أغير اسمي إلى عبد القدوس أو غير اسمي؟
لا المعطي لا أسماء في الصحيحين يعني معاوية النبي عليه الصلاة قال أنما أنا قاسم والله هو المعطي والمعطي أسماء العبد المعطي لا بأس.
حلمت في المنام ورأيت أني أشرب الدخان أنا وأخي ونحن ليس لم نشرب الدخان، وثلاث ليال حصل ذلك حصلت تلك الرؤيا وتكررت أفيدونا جزاكم الله.
إذا رأى الإنسان ما يكره هو من الشيطان هو الذي يشرب الدخان أو الذي يشرب الخمر أو الذي يسلي أو الذي يطأ أمه أو الذي يطأ أخته أو الذي يموت أو ما أشبه ذلك، إذا رأى هذه المرائي يكروها هو من الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدهم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاث مرات ولا تعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ومن بلاد يده الاخر فانها لا تضر. النصيحه لك يا اخي والشاهد لمن يرى ما يكره انه اذا استيقظ تنفث عن يساره ثلاث مرات، تتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات ثم يضع على جنب الآخر فإنها لا تضره ولا يخدر بها أحدا. هذه السنة. يكفي. وفق الله جميعا. وفق الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته وخلقه وأمينه على وحي نبينا وإمامنا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سمعنا جميعا أيها الإخوة هذه الندوة المباركة التي استعرك فيها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان والشيخ الغزالي الحليم الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الحليم المتعلقة بفضل القرآن العظيم في تعلمه تعليمه وآدابه وتوجيه الناس إليه والعناية بالأولاد وتحريضهم على حفظه ومتيسر منه وتدبره وتعقله وإقامة قراءته. لقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة الطيبة وقد أحسن أصحاب الفضيلة وأجادوا وبينوا ما ينبغي أن يبين ونصحوا لإخوانهم فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا وجعلنا جميعا لأنه يستمع القول فيستمعون أحسن ومن يستمع القول فيستمعون أحسن. إن كتاب الله هو حبل الله المتين وهو صراطه المستقيم وهو الحكمه الحكيم من أخذ به واستقام عليه نجا ومن حاد عنه هلك. ولقد أنزل فيه ربنا عز وجل ما أنزل من الآيات والأوامر والوصايا بهذا الكتاب، فقال عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. من آيات كثيرات تتعلق بكتاب الله عز وجل. خطب عليه الصلاة والسلام في حديث الوداع في آخر حياته قبل وفاته بنحو من 8 ليلة، خطب الناس وذكرهم بالقرآن عليه الصلاة والسلام وأوصاهم به وقال: إني تارك فيكم